أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا لم يتمكن المكلف من الإتيان بتكبيرة الإحرام صحيحتين قلنا قد يفرز أنه يتمكن من الإتيان بتكبيرة الإحرام ملحونتين ويسقط عليها تكبيرة الإحرام. غاية الأمر أنها ليست بصحيحة ولكنها تكبيرة ملحونة. وقد يفرز أنه لا يتمكن من التكبيرة أصلا. أما في القسم الأول فذكرنا أنه يجب عليه الإتيان بالتكبيرة ملحونة ولا ينتقل الأمر إلى البدن، وذلك للإطلاقات على التقييد المتقدم، فإن التقييد بالصحيحة إنما هو من جهة يعني التقييد إطلاقات التكبير التقييد بتكبيرة الإحرام من جهة كونه هو المعهود المتعارف والمتعارف من كل أحدين بحسب حاله. فإذا كان الشخص ممن لا يتمكن من التكبيرة الصحيحة فتكبيرته هو هذه التكبيرة الملحونة، وهذا هو الدليل. ويدل على ذلك أيضا ما ورد في الأخرس على ما تقدم من أن الأخرس تلبيته وتشهده وقراءته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه، قلنا أنه بالأولوية يثبت ذلك. نستكشف من ذلك أن وظيفة كل أحدين هو ما يحسنه ويتمكن منه. وأيضا ذكرنا رواية عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد أن هارون بن مسلم عن مسألة ابن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول إنك قد ترى من المحرم من الأجام لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح إلى آخره، إلى أن قال في آخره فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منهما يراد من العاقل المتكلم الفصيح. قلنا الظاهر من هذه الرواية أنه سلام الله عليه في مقام بيان أن ما يأتي به هو بحسب ما يتمكن من يحسب، فلا يراد منه ما يراد من العاقل الفصيح المتكلم. نه این عجم در مقابل عرب است، یعنی اونی که تمکن به عربیت ندارد، خصوص ایرانی. بله عجم است، عجم است به معنای اینکه درست فصیح نیست، در مقابل فصیح است. و الا ممکن است فرض کنیم عربی باشد، اونم همینطور فی لسانه العجم. بلی هذه الرماية أيضا تدلنا على هذا الحكم. وذكرنا أن في سند هذه الرماية مسألة ابن سرقة وهو لم يوثق. هذا الذي ذكرناه مبني بلي على ما ذهبنا إليه سابقا من الاقتصار بتوثيق الرجاليين فقط، وهذا غير مذكور للرجال، ولكنه موجود في أسناد كامل الزيارات الذي ذكرنا أخيرا أن ابن قولويه شهد بأن جميع ما ورد في أسناده في هذا الكتاب ثقات، فعلى ذلك مسألة ابن صدقة يكون ثقة كأخيه مصدق ابن صدقة، وأيضا ثقة وثقة الرجاليون. وأيضا يدلنا على هذا الحكم ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله إن الرجل الأعجمي من أمتي ليقرأ القرآن بأعجميته فترفعه الملائكة على عربيته. هذه الرواية إذن واضحة الدلالة على أن كل شخص مكلف بما يحسنه ويتمكن منه، فالأجمي يقرأ القرآن على أجميته ولكن الملائكة ترفعه على عربيته. يحسب هذا مثل عربية، و معلوم انه لا خصوصیت لقرائت القرآن بل یجری فی بقیت الاذکار ایضا العمده هو هذا و ذکر فی الجواهر قدس الله نفسه عده وجوه التمسك بقوله عليه السلام ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر والتمسك بقوله عليه السلام ما من شيء حرمه الله إلا وأحله في مورد الضرورة قلنا إن هذه الروايات لا تدل على ما نهل فيه من الاكتفاء بما هو الميسور بل في مقام رفع التكليف عما لا يتمكن المكلف من فهو معذور في ترك ذلك وأما أن وظيفته الإتيان بما يتمكن فلا يستفاد من هذه الروايات وأيضا استدل برواية الميسور لا يسقط بالمعسور هذه الرواية أيضا تقدم الكلام فيها وسيأتي إن شاء الله في بحث الأصول أنه لا أساس لها رواية ضعيفة لا يعتنى بها فالتمسك بها أيضا لا يمكن وقال قدس الله نفسه ويدل على ذلك على الاكتفاء بالملهون ما ورد في الألسعي والألسغي والفعفاء والتمتام وما ورد في بلال سين بلال شينون ما ورد في هذا الباب يدلنا على المقام لعدم الخصوصية في تلك الموارد اما مسألة بلال رواية بلال فهي رواية نبوية وليست موجودة في الكتب الأربعة ولم يذكرها صاحب المسائل أيضا ذكرها صاحب المستدرك لا يمكن الاستدلال بها واما ما ذكره قدس الله نفسه فيما ورد في الفعفاء والتمتام والألسع والألسر فلم نجد شيئا يدل على ذلك إلا رواية الميسور وإلا نص يكون واردا في هذه الموارد فلم يرد نص في هذه الموارد وإنما استدل قدس الله نفسه في بحث القراءة بكفاية قراءة هؤلاء بالميسور لا يسكت بالمعسور وإلا فلم يذكر نص في الفعفاء والتمتام ونحو ذلك ممن لا يتمكن من التكلم ببعض الحروف فيبدل السين ساء أو يبدله أو يبدل الراء غينا يقال له ألسغ ونحو ذلك من تبديله بعض الحروف ببعض لم يرد شيء من النصوص لم يرد نص في هذه الموارد وإنما تمسك بجواز قراءة كل أحد على حسب ما يتمكن وبما يحسنه في بحث القراءة تمسك بالميسور لا يسقط بالمعسور وإلا فلم ترد رواية في المقام وظاهر عبارته قدس الله نفسه هنا وما ورد في الألسعي والألسغي والفعفاء والتمتام أن النص وارد في هذه الموارد ولم يرد نص في هذه الموارد فلتمسك قدس الله نفسه بالميسور هذا ملخص كلامنا فيما إذا تمكن المكلف من التكبيرة الملعونة وأما إذا فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك أصلا يعني حتى الملعونة لا يتمكن منها وقلنا أنه بل في مثل ذلك يترجم وينتقل الأمر إلى الترجمة والوجه في ذلك العمدة ما ذكرنا الوجه في ذلك الموثقة المتقدمة من أن الصلاة لا بد لها من افتتاح ولا صلاة بغير افتتاح يظهر من هذه الموثقة أن الشروع لا يمكن أن يكون من القراءة بل لا بد أن يكون هنا افتتاح وبعد ذلك يقرأ ولذلك قال إنه جاء رجل فسها فصلى خلف الإمام بغير افتتاح يعني شرع بالتكبيرة أو بغير تكبيرة ركع أدرك الإمام في الركوع مثلا أو في الركعتين الأولتين على كل حال قال عليه السلام لا صلاة بغير افتتاح يعيد الصلاة استفدنا من ذلك أن الصلاة لا بد لها من افتتاح
وحيث إنه لا يتمكن من تكبيرة الإحرام فلا بد من أن يكون له افتتاح آخر، وليس شيء أقرب إلى تكبيرة الإحرام من ترجمة ذلك بلغة أخرى. والحكم الظاهر أنه مما تسالم عليه الكل، ولم ينقل الخلاف إلا من بعض العامة كما ذكرنا، واحتمله صاحب المدارس قدس الله نفسه أن يثبت التكليف بتكبيرة الإحرام. إنما الكلام في أن المتعين بالنسبة إلى كل أحد لغته أو يجوز بلغة أخرى، فلو فرضنا أنه بل من أهل لغة، مثلا من أهل لغة الفارس، فيترجمه بلغة أخرى أو بالعكس، هل يجوز ذلك أو لا بد من أن يكون الترجمة في بالنسبة إلى كل أحد بلغته لا بلغة أخرى؟ لم يرد نص في المقام في تعين الترجمة بأنه بأي لغة كان، وإنما أثبتنا وجوب الترجمة بأنه لا بد من افتتاحين. فقد يقال إنه حيث لا إطلاق في المقام يتمسك به بالنسبة إلى الترجمة إلى كل لغة، فالأمر دائر بين التعيين والتخيير. الترجمة بلغته قطعا صحيح، وأما غيره فلا نعلم بصحته، فالأمر دائر بين أن يكون المكلف مخيرا في الترجمة بأي لغة كانت أو الترجمة بلغته فقط. وفي موارد الأمر بين التعيين والتخيير لا بد من الالتزام بالتعيين، إجزاء هذا معلوم وإجزاء غيره مشكوك فيه، الأصل عدم الإجزاء. ذكرنا قريبا أن هذا الكلام لا أساس له، فإن الشك بين التعيين والتخيير يرجع إلى الشك بين الأقل والأكثر لا محالة، ولا ينفك عنه، لأن معنى التخيير هو الأمر بالجامع بين شيئين، والتعيين هو الأمر به بخصوصه. ففإذا الأمر بالجامع معلوم ونشك في اعتبار الخصوصية، وأنه لا بد من الخصوصية أو الخصوصية ملغاة، فإذا أوجد الطبيعي والجامع في ضمن أي فرد شاء اكتفي به. إذا كان الأمر بالجامع معلوما فشك بين الأقل والأكثر، والشك بين الأقل والأكثر مورد للبراءة دون الاحتياط. وقد يقال بأن الترجمة إذا أمكن ابتداء يلزم أن يكون باللغة العربية، يترجمه بلفظ آخر، يبدل التكبير بلفظ آخر يفيد هذا المعنى، وإذا لم يمكن فباللغة السريانية، وإذا لم يمكن فباللغة الفارسية. والوجه في ذلك أن القرآن نزل بالعربية، وأكثر الكتب السماوية نزل بالسريانية، وكتاب المجوس نزل بالفارسية، فهذه اللغات قد نزل بها الكتب السماوية، فمع التمكن منها لا ينتقل الأمر إلى لغة أخرى. كان على هذا القائل أن يضيف اللغة العبرية إذن، فإن التوراة نزلت باللغة العبرية ولم يذكر. على كل حال لا يكون هذا وجها مجرد نزول الكتب السماوية بلغتين لا يعين أن يكون الترجمة بتلك اللغات. فالظاهر جواز الترجمة بكل لغة، أو أن كل شخص يترجمه بلغته، إلا نلزم الرجل الفارسي أن يترجمه باللغة السريانية أو غير الفارسي من بقية اللغات الأجنبية، مثلا نلزمه بالترجمة بالفارسية لا وجه له، على أن الفارسية أدنى رجة اليوم لم ينزل بل كتاب بهذا اللسان، وإنما لسل بالفرس القديم لو سهى أن كتاب نبي المجوس كان فارسيا، إنما كان فارسيا بالفرس القديم الذي لا نفهمه اليوم، لغة أخرى مغايرة لهذه اللغة.
اگر بوده ما هم علا تقدیر،
علا تقدیر فرد بوده، ما در کتاب ها جانه میشن ترده، خب ما مانو نقل میکنیم، میگه اینجور گفتن بوتر کن به لغت فارسی بوده، ما هم اون کلام علما رو نقل میکنیم، ما چون نه زرتشت را دیدیم.
ولی های کجا قالو فلو ثبت و صح ان کتابا سماویا نزل به لغت الفرس لو ثبت هاجا فهو بلغة الفرس القديم لا بلغة الفرس الجديد، فكيف ما كان مثل هذه الوجوه الاعتمارية لا يصلح أن يكون مدركا لحكم شرعي. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه حكم الأخرس، وذكر أن الأخرس يخطر في قلبه ويحرك لسانه ويشير إلى التكبير، يشير إلى ذلك بله، و یسلی علی هذا النه. مدرک هذا الحکم و دلیل هذا الحکم ما تقدم من الروایه، قال علیه السلام تلبیت الاخنس و تشهده و قراءته القرآن فی الصلاه تحریک لسانه و اشارته باصبعه. لابد من ذكر أمرين، الأول أنه ليس في هذه الرماية الاختار بالقلب، فالاختار بالقلب بأي دليل يكون واجبا؟ الذي ذكر في هذه الرماية أنه يحرك لسانه قراءته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه. الظاهر أن الاختار في القلب باعتبار أنه أمر مشترك بين الأخرس وغير الأخرس، فإنه أمر عبادي لا بد من أن يتصبره أولا ويأتي بما يأتي به بداعي القربة، وهذا معنى الاختار. كما أن غير الأخرس يتصبر ما يقوله من الأذكار والأفعال ثم يوجده في الخارج بقصد القربة، في هذه الجهة الأخرس وغير الأخرس. بل سوى فهذا بيان لأمر سابق، وبعبارة أخرى هذه الرماية الماردة في الأخرس في مقام بيان ما لا يتمكن الأخرس من ويجعل له بدلا، فهو تحريك اللسان والإشارة. وأما بقية الجهات فالأخرس وغير الأخرس سيان. يتصور أنه يصلي، يريد أن يكبر، يقرأ، يركع، يسجد، يتشهد كسائر أفعاله، كما أن الأخرس يبرز سائر مقاصده بالإشارة وبتحريك اللسان. الصلاة أيضا من قبيل بقية الأفعال. فالجهات المختصة لا تعرض للرواية، الجهات المشتركة ليست الرواية في مقام بيانها، الأخرس كغير الأخرس. فالإختار من جهة لزومه في بالنسبة إلى جميع المكلفين، وأن كل من يصلي لا بد من أن يتصور ما يصدر منه خارجا فيوجده بقصد القربة. الأخرس أيضا كذلك يتسمر أنه يريد أن يدخل في الصلاة ويفتتح الصلاة، وأنه يريد أن يكبر، ولكن لا يتمكن من التكبيرة الصحيحة اللفظية فيحرك لسانه، فعدم التعرض للرماية من هذه الجهة، وإلا فهو لازم. فهذا من نابس به يعني أخذ الاختار في مقام بيان وظيفة الأخرس. فأما مسألة الإشارة، الكلام في أنه يشير إلى أي شيء، يشير بإصبعه إلى أي شيء يشير، يحرك لسانه ويشير بإصبعه إلى أي شيء يشير. صريح كلام المحقق قدس الله نفسه في الشرائع
أنه يشير إلى معنى التكبير، لا يمكنه التلفظ بهذه الكلمة فيفيد مقصده بأمر آخر الدال على ذلك المعنى، لا يمكن أن يكون لفظا لأنه لا يتمكن من، فيفهمه بدال آخر بإشارة وبتحريك اللسان، صرح بذلك أنه يشير إلى معناها معنى التكبير. ولكن ظاهر عبارة الماتين كغيره أنه يشير إلى التكبيرة، يعني بإشارته وبتحريك لسانه، بدل عن تكبيرته. العمل الذي يعمله المسلمون وغير الأخرس من المسلين يشير إلى ذلك، أنه يريد إيجاد ذلك. والظاهر أن هذا هو الصحيح، يعني الثاني، أن الإشارة إشارة إلى التكبيرة وإشارة إلى اللفظ، لأن الصلاة ليست من قبيل المعاني، الواجب ليس هو معنى التكبير، ليتكون الإشارة إشارة إلى ذلك المعنى، بل الواجب هو اللفظ، فيكون الإشارة إشارة إلى اللفظ. وهذا يتحقق في حق الأخرس، الأخرس قد يشير إلى المعنى كما أنه يريد الماء مثلا أو يريد حاجة أخرى فيشير إليها، وقد يشير إلى اللفظ كما فيما إذا أشار إلى بيت شعر مثلا أو إلى كلام آخر غير ذلك. الواجب على المسلمين هو لفظ التكبير، لفظ الله أكبر، لا التكبير بمعنى بأي شيء كان. وكذلك الواجب قراءة القرآن هذه الألفاظ، وكذلك في ذكر الركوع والسجود والتشهد والسلام، في جميع ذلك المطلوب هو اللفظ، فلا بد من أن يكون المشار إليه هو اللفظ، فلا معنى للإشارة إلى المعنى يشير بإسمائه إلى أن الله تبارك وتعالى عظيم كبير خالق أجنبي عن الصلاة، لا بد من الإشارة إلى الصلاة. ثم إن المذكورة في الرواية هو الإشارة بالإسماع، ولم يذكره الكثير، وقالوا أنه يشير. لا يبعث دعوى أن قوله عليه السلام ويشير بإسمائه باعتبار أن الإسماع هو الغالب في أن الإشارة تكون به، وإلا فلا خصوصية للإسماع. يعني العرف لا يفهم من هذا الكلام، الذي يفهم من هذا الكلام أن الأخرس بما أنه لا يتمكن من التكبيرة فيحرك لسانه بدلا عن التكبيرة ويشير إلى التكبيرة. الإسماع لا خصوصية له في ذلك، وإنما ذكر الإسماع في الرواية باعتبار أن الغالب أن الإشارة تكون بالإسماع، وإلا لو فرضنا أنه أشار بيده أو أشار برأسه إلى التكبيرة أيضا يمكن ذلك. ولكن مع ذلك الجمود على ما هو المذكور في الرواية لا أشكال في أنه والأحمد أن تكون الإشارة مع التمكن بالإسماع وإلا فبشيء آخر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لو كان متمكنا من التعلم ولم يتعلم حتى ذاق الوقت فقد أثم، ولكن صحت صلاته على الأقوى إذا تمكن من تكبيرة الإحرام ملحونتان يأتي بها ملحونتان، وإلا فيأتي بترجمتها. أما الإسم واستحقاق العقاب على ترك التعلم فوجهه ظاهر، فإن المأمور به إنما هو التبيعي بين الحدين، بين زوال الشمس والمغرب مثلا، أو بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، أو بين الغروب ونصف الشمس ونصف الليل. المأمور به هو التبيعي، وهذا التبيعي لها مرتبتان احد المرتبتين مترتبتون على المرتبت الاخرى ولیس حال مأمور به لا که حال الحاضری و المسافر الذي يكون كل من القسمين في عرض القسم الآخر لا مترتبا عليه فالمكلف من الأول ينقسم إلى قسمين إذا كان حاضرا يصلي تماما وإذا كان مسافرا يصلي قصرا فللمكلف أن يختار كل منهما يعني يوجد موضوع كل منهما باختياره فلا يجب على الحاضر أن يسافر ويسلي قسرا ولا يجب على المسافر أن يحذر فيسلي تماما فإنهما قسمان لكل منهما حكم وجاز للمكلف إدراج نفسه في أي من القسمين شاء وأما فيما إذا فرضنا أنهما مترتبان أحد الأمرين مترتب على عدم التمكن من الآخر كما في التيمم والوضوء ولم تجدوا أو فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا التيمم مترتب على عدم وجدان الماء وبما أن الطبيعي الجامع هو المأمور به فالعبرة بالتمكن العبرة على التمكن بالطبيعي لا بكل فرد خاص ومن هنا ذكرنا أنه لو علم المكلف من تمكنه من الماء في آخر الوقت أو أثناء الوقت لم يجوز له التيمم والسلام بلا شك بلا إشكال ولا خلاف فإن المأمور به متمكن منه يعني الطهارة المائية المكلف متمكن منها وليس كل شخص من الزمان فيه أمر مغاير للأمر في الزمان الآخر بل واجب واحد طبيعي واحد بين الحدين والمكلف متمكن من ذلك وأوضح من هذا ما إذا كان الزمان قليلا فرضنا أنه في سرداب مثلا وليس عنده ما أفهل يحتمل أن يتيمم ويصلي باعتبار أنه فاقد للماء في هذا المكان وإن كان واجدا للماء إذا سعد إلى صحن الدار مثلا أو إذا مشى قليلا لا يحتمل ذلك فإن كل مكان أو زمان بخصوصه ليس له أمر فإنما الأمر متعلق بالطبيعي الجامع والطبيعي الجامع يتمكن المكلف من إيجاده مع الطهارة المائية ومعه لا ينتقل إلى الطهارة الترابية بل يمكن أن يقال إنه لو فرط على نفسه الماء اختياره فرضنا أنه كان عنده ماء وقد دخل الوقت وجب عليه الصلاة مع الطهارة المائية فأراق الماء باختياره يمكن أن يقال إنه مقتضى الأدلة الأولية سقوط الصلاة عنه وعقابه على ترك الواجب فإنه كان داخلا في عنوان الواجب لا في عنوان الفاقد العبرة بالوجدان في مجموع الوقت أو بالفقدان في مجموع الوقت وهذا كان واجدا ففرط على نفسه تفريط بالاختيار مثل هذا الفاقد المفرط بالاختيار غير داخل تحت قوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا هذا كان واجدا للماء وليس بفاقد بتبعه ونفسه فهو غير مأمور بالتيمم وإنما المأمور بالتيمم من كان فاقدا بتبعه يمكن أن يقال لولا ما ثبت بالإجماع وبالنص من أن الصلاة لا تسقط بها على ما نبين
لولا ذلک لامکن ان یقال بسقوط الصلاه و عقابه علی ترک الواجب و مقامنا من هذا القبیل اینان فان المأمور به هو طبیعی الصلاه التي اولها التکبیر و آخرها التسلیم و هذا متمکن من الاتیان بالطبیعه و قد ترک التعلم باختیاره فهو فلت على نفسه ما هو واجب عليه وهو الصلاة الصحيحة المشتملة على التكبيرة الصحيحة فبتفريته هذا يعقب فالعقاب من جهة ترك الواجب عليه فعلا لا من جهة تفريت الملاك وأمثال ذلك بل الواجب قد فلته على نفسه وترك هذا الواجب فإنه كان متمكنا ومع تمكنه جعل نفسه معذورا عن ذلك يعني لغير متمكن عن ذلك فلا يتمكن من الواجب امتناع بالاختيار والامتناع بالاختيار لا ينافي استحقاق العقاب فهو معاقب على ترك الواجب كمن أراق الماء بعد دخول الوقت هذا بالنسبة إلى عقابه فاستحقاق العقاب بله لا اشكال فيه وليس هو مخيرا من الاول بين ان يأتي بتكبيرة الاحرام او بما هو بدله من الغلط او من الترجمة واما انه يجب عليه الصلاة بالفعل ولا حاجة واذا صلى لا حاجة الى القضاء لانه لم تفت عنه الفريضة وإن كان مفوتا للفريضة للمرتبة الكاملة طبيعي الفريضة لم يفت منه هذا مبني على ما ذكرناه من دعوى الإجماع على عدم سقوط الصلاة بحال لا يوجد مكلف ما إمكانه أن يصلي والوقت باقٍ يلتزم بأنه لا يصلي إلا في فاقد الطهورين باعتبار أن الطهارة دخيلة في الصلاة وأما في غير ذلك من الأجزاء والشرائط فالصلاة لا تسقط في جميع هذه الأحوال وقد ادعي على ذلك الإجماع صريحا ويدل عليه من النصوص ما ورد في المستهازة من أنها لا تدع الصلاة بحالين وإن كانت هذه الجملة الصلاة لا تسقط بحال هذا لم ترد هذه الجملة في رواية فيما وجدناه من الروايات ولكن مضمون هذه الرواية وأنها المرأة المستهازة لا تدع الصلاة بحالين معلوم أن المستهازة لا خصوصية لها بما أنها فرد من أفراد المكلفين يظهر من هذه الرواية المعتبرة أن المستهازة يجب عليها أن تصلي في أي حال كان فالصلاة لا تسقط بحال غير المستهازة كالمستهازة ومعلوم أن التكليف بما لا يطاق لا يمكن إذا فرضنا أنه عجز عن التعلم وزاق لزيق الوقت لا يتمكن أن يتعلم فيسلي فطبعا الأمر بتكبيرة الإحرام وبالصلاة المركبة من تكبيرة الإحرام يكون ساقطا إذا كان ساقطا ينتقل الأمر إلى بدله فإنه أيضا تكبير على ما تقدم التكبير الملعون إذا فرضنا أنه لا يتمكن منها أيضا ينتقل الأمر إلى الترجمة لأن الصلاة لا تتحقق بغير افتتاح على ما تقدم فالظاهر كما استظهر مقدس الله نفسه أن الأمر بالصلاة يبقى على حاله ولكن ينتقل إلى المرتبة النازلة كمن ثبت على نفسه الوضوء بالغسل حتى ذاق الوقت يتيمم ويصلي وصلاته صحيحة ولا حاجة إلى القضاء فما ذكره قدس الله نفسه من استحقاق العقاب وتحقق الإثم و مع ذلك يحكم بصحة صلاته ولا حاجة إلى القضاء هو الصحيح وإن كان القضاء أخفت باعتبار احتمال أن لا يكون مكلفا بالصلاة أو أن يكون فوت الفريضة بمرتبة الكاملة موجبا للقضاء مثلا أهلت لا بأس بكونه بل بالقضاء احتياطا وأما لزوما فلا لا يجب القضاء لأنه قد أتى بالفريضة فلم تفت الفريضة عنه. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه حكم التكبيرات السبع وأنه يستحب أن يكون التكبير عدد التكبيرة السبع هذا أفضل الأفراد أصل الحكم مما لا شك فيه ولا خلاف في المسألة والروايات مستفيدة وفيها السهاه والموثقة إنما الكلام في أن تكبيرة الافتتاح أي تكبيرة من هذه التكبيرات نسب إلى والد المجلسي قدس الله نفسه يعني يروي عنه المجلسي إلى والده ينسب إلى والده على ما في الحدائق أنه التزم بأن مجموع السبع يقع تكبيرة الافتتاح تكبيرة الافتتاح تتحقق في ضمن السبع فيكون هذا من باب التخيير بين الأقل والأكثر المكلف مخير بين أن يأتي بواحدة وبثلاث أو بخمس أو بسبع والسمع أفضل وكل ما أتى به يكون تكبيرة الافتتاح هذا ذكره والد المجلسي قدس الله نفسه على ما نسب إليه نسبه ابنه المجلسي الثاني وذهب جماعة منهم صاحب الحدائق قدس الله نفسه إلى أن تكبيرة الإحرام هو الأول والباقي تكبيرات المستحبة بعد تكبيرة الإحرام نسب إلى جماعة وهكذا الشيخ البهائي هم قبل هذا المجلس على ما يذكره صاحب الحدائق وكذلك صاحب الوافي وذهب جماعة إلى أن المتعين هو التكبيرة الأخيرة وما قبلها من التكبيرات تكبيرات المستحبة ونسب إلى المشهور أنه مخير في جعل تكبيرة الإحرام أي تكبيرة من هذه التكبيرات الأول الثاني الثالث إلى آخره كل ما جعل من هذه التكبيرات تكبيرة الافتتاح صح فلا تعين لتكبيرة الافتتاح ولا تخير بين الأقل والأكثر تكبيرة الافتتاح واحدة ولكنها غير متعينة في الأولى أو الأخيرة فيصح له أن يجعل تكبيرة الافتتاح التكبيرة الوسطى هذه هي أقوال المسألة وبما أنه أخرنا هذا اليوم نقتصر على هذا المقدار نتكلم فيه فيما بعد إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتهى كلامنا إلى التكبيرات السابع وأنه يستحب التكبيرات السابع أول الصلاة وهذا مما لا إشكال فيه وقد تزافرت عليه الروايات الصحيحة والموثقة وغير ذلك إنما الكلام في تكبيرة الإحرام وتكبيرة الافتتاح أن تكبيرة الإحرام أي تكبيرة من هذه التكبيرات فقد اختلف في ذلك الأقوال المشهور والمعروف أن المكلف مخير في جعل أي منها شاء يجعلها تكبيرة الإحرام وبها تفتتح الصلاة الأول أو الأخير أو المسات وذهب صاحب الحدائق قدس الله نفسه إلى تعين الأولى في تكبيرة الإحرام وذهب بعضهم إلى أنها الأخيرة وذهب والد المجلس قدس الله نفسه إلى التخيير بين الأقل والأكثر وأن المجموع تقع افتتاحا
كما أن الأقل قد يكون الافتتاح به، فهذا من باب التخيير بين الأقل والأكثر، وما لا إلى ذلك غير واحد لولا الإجماع على خلافه، والدعب الإجماع في المقام على أن المجموعة ليس بتكبيرة الإحرام. قالوا إن تم هذا الإجماع فلا بد من رفع اليد عن ذلك، وإلا فمقتضى الروايات أن يكون المكلف مخيرا بين الواحدة والثلاث والخمس والسابع، وهذا هو الذي يقتضيه إطلاق الروايات. فلا بد لنا من ذكر عدة من الروايات التي استدل بها على ذلك، فقيل إن ظاهرها أن المكلف مخير بين الواحدة والسابع، بل ذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه أن بعض الروايات صريح في ذلك، فيستفاد منها التخيير بين الأقل والأكثر. هذه الروايات عدة من هذه الروايات لا بد من التعرض لها، فمن جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الإمام يجزيه تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاثة مترسلان. فمعناه أنه هذا تكبيرة الإحرام ثلاثة مترسلان يجزي، يعني تكبيرة الإحرام في الإمام يكفي ثلاثة، ولكن في المنفرد في الإمام يكفي واحدة، بلهاز أزعف المعمومين في الجماعة، المريض بل والعاجز والمسين، منها كما صرح في بعض الروايات بذلك، كأن الإمام يقتصر على واحدة من جهة رعايتها للمعمومين. ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما أجزأتك تكبيرة واحدة لأن معك ذا الحاجة والضعيف والكبير. فهذه الرواية يعني الأولى السيئة الأولى، قال يجزي الإمام يجزيه تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاثا مترسلا. دلت هذه السيئة أن التكبيرات الثلاث كلها تقع مصداقا لتكبيرة الإحرام، فهذه الثلاثة تفتتح بها الثلاث، فافتتاح الثلاثة بالثلاثة وهي تكبيرة الإحرام. وأيضا استدل بقوله عليه السلام في صحيحة زرارة رواها محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريث عن زرارة قال: أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه أي في الدخول في الصلاة والتوجه إلى الله، يجزي تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبع أفضل. فدل على أن هذا أقل المجزي، وإلا فالأحسن الثلاث والأفضل السبع، فالتكبيرات الافتتاحية وتكبيرة الإحرام يتحقق بواحدة وهي أقل المجزي، كما تتحقق بثلاث وهي أحسن، وبالسبع أفضل. أيضا استدل بمالي أيضا استدل برواية بالي بموثقة زرارة رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال سمعته استفتح الثلاثة بسبع تكبيرات بلا أن، فالسبع هو استفتاح، أول استفتاح الثلاث بسبع تكبيرات، فمجموع هذه السبعة تتعقب يتعقب به الافتتاح وغير ذلك من الروايات. الروايات كثيرة في المقام التي يستفاد منها، هكذا قالوا أنه يستفاد من هذه الروايات أن السابع يقع الافتتاح بها، فتكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام كلي ينطبق على المرة الأولى تارة على الواحدة وينطبق على السبعة ثانيا، هكذا قالوا. يمكن هذا المعنى بدعوى ظهور هذه الروايات، يمكن دعوى أن تكبيرة الافتتاح يقع على وجهين، قد تتحقق بالتكبيرة الواحدة وقد تتحقق بأكثر من ذلك، الثلاث أو الخمس أو السبع، إلا أن الكلام في معقولية ذلك وأن هذا أمر ممكن على تقدير أن الروايات ظاهرة في ذلك، ومع قطع النظر أما يستفاد من بقية الروايات أن تكبيرة الإحرام هي تكبيرة واحدة حتى فيما إذا أتى الإنسان بسبع على ما نتكلم فيها، والإمام إذا أتى بسبع تكبيرات يجهر بواحدة وبالقراء يعلم أن هذه الواحدة هي تكبيرة الإحرام التي يأتم بعدها أو معها المأمومون، فيجهر ليلتفت المأمومون إلى ذلك، وأن الإمام شرع في الصلاة وهذه هي فائدة الجهر. مع قطع النظر عن بقية الروايات فرضنا أنه لا معارض لذلك. هذه الروايات التي دلت بظاهرها أن الافتتاح يقع تارة بمرة واحدة وأخرى بسبع، هل هذا أمر معقول أو أنه أمر مستحيل؟ ذكرنا في بحث التخيير لتقسيم الواجب إلى التخيير والتعيين، ذكرنا أن التخيير بين الأقل والأكثر حقيقة أمر غير معقول، فإن التخيير يرجع إلى طلب الجامع بين شيئين أو بين أشياء في أي مورد. ثبت التخيير، معنى التخيير هو الأمر بالجامع بين شيئين أو بين أشياء، فإذا فرضنا أن الجامع هو المأمور به هو ينطبق على الوجود الأول كهران انطباقا تكوينيا، وبعد الانطباق الإجزاء عقلي يسقط الأمر، فما معنى الإتيان بالزائد بقصد الوجوب؟ كيف يكون هذا مصداقا للواجب؟ بعدما فرزنا أن الأقل مصداق للطبيعي، قلنا معنى التخيير هو هذا في أي مولد كان، لا معنى للوجوب التخييري إلا أن يكون الجامع مطلوبا، الجامع بين شيئين أو الجامع بين أشياء، والخصوصيات خارجة عن حيز الطلب، وإلا فلا نعقله، بل واجبا تخييريا واجب يجوز تركه لا نعقل له معنى. فمعناه أن الجامع واجب بحسب الانطباق الخارجي، قد ينطبق الواجب على هذا الشيء وقد ينطبق على الشيء الآخر، فإذا فرضنا أن الأقل مندرج في ضمن الأكثر ويوجد أولا وبعد ذلك يضاف إليه شيء آخر قبل الإضافة سقط الوجوب، فإن الطبيعي قد وجد في الخارج، الانطباق قهري والإجزاء عقلي، فإذا كان التكليف ساقطا والوجوب ساقطا فما معنى للإتيان بالبقية بداع الوجوب؟ لا يقع هذا مصداقا للواجب أبدا، غايته أنه مستحب والواجب هو الفرد الأول، كما التزمنا بذلك في باب التسبيحات الأربع. قلنا إن الواجب هي التسبيحة الأولى والتسبيحتان بعد ذلك يقع مستحبا ونفلا. نعم، لو كانت الصورة صورة الأقل والأكثر، ولكن بحسب الواقع متباينات كما في صلاة القصر والتمام، صورة تتخيل الإنسان أو يقول بأن الركعتين أقل من أربع ركعات، فالمكلف مخير بين الأقل والأكثر. ولكن هذه صورة بحسب الواقع ما متباينان، تخيير بين المتباينين على ما تقدم، وإن كانت الماهية واحدة، لأن إحدى الصلاتين مشروط بقيد والآخر مشروط بعدمه. صلاة القصر مشروط بعدم إضافة شيء آخر، بل من قيام أو ركوع أو سجود، بل فقط يسلم بعد التشهد الأول. وتلك الصلاة أي الصلاة تماما مقيد بالوجود، بأن يأتي بركعتين بعد هذه الركعة، فهذا مقيد بشيء وذاك مقيد بالعدم. أو نعكس، صلاة القصر مقيد بالتسليم في الركعة الثانية، وصلاة التمام مقيد بعدم التسليم في هذه الركعة، بل يسلم في الركعة الأخيرة. كيفما كان، هما من قبيل المتباينين، والتخيير تخيير بين المتباينين. وكذلك يمكن فرضه في التسبيحات أيضا، فأن يقال إن الواجب هو الإتيان بالتسبيح بعدد فردين، إما الواحد وإما الثلاث، فلو فرضنا أنه سبح مرتين بطل الصلاة، فلا يسقط التكليف بالتسبيحة الواحدة، فإنها مقيدة بشرط لا، بشرط أن لا ينزم إليها تسبيحة ثانية، وإلا فعلى تقدير الإنزمام لا بد من الصلاة. فليس الواجب متحققا في ضمن الأقل لا بشرط. نعم، لو سبح مرة واحدة لقد تحقق التسبيح، ولكن الأمر بعد لم يسقط، فإنه مقيد بقيد، والقيد لم يحصل. القيد إما الاكتفاء به وعدم الإتيان بالتسبيحة الثانية، أو زميمة تسبيحتين إلى هذه التسبيحة، أمر ممكن. إذن لابد من النظر إلى الروايات، وأن الواجب هو الأقل، يعني الأقل صورتان، يعني المرة الواحدة الواجب هو، والباقي نفل ومستحب، أو أن الواجب والجامع بين الأقل والأكثر صورتان، وإن كان في الواقع جامعا بين المتباينين، إمكانه أمر ممكن. فملخص الكلام أن الأقل لا بشرط، لا يعقل التخيير بينه وبين الأكثر، فإنه متى ما وجد الأقل، والمفروض أنه لا بشرط لم يقيد فيه قيد، يتحقق الواجب لا محالة، وبعد تحققه يسقط الأمر. الإتيان بالزائد بداء الوجوب أمر غير معقول، بعد سقوط الوجوب كيف يمكن أن يأتي بالباقي؟ لبداع الوجوب بقصد أن يكون مصداقا للواجب، والمفروض أنه لا وجوب، والوجوب قد سقط. في المقام أيضا كذلك، إن قلنا بالتخيير بين الواحدة لا بشرط وبين السبع أو الثلاث أو الخمس، كل ذلك لا بشرط، فهذا أمر غير معقول، لا نحتاج إلى النظر في الروايات. أفرز أن رواية كانت ظاهرة في ذلك ولم تكن قرينة على الخلاف من بقية الروايات، وأن تكبيرة الإحرام واحدة بنفسه هذا الظهور لا يمكن الأخذ به، لأنه غير معقول، ولا معنى للتعبد بالمستحيل، نتعبد بأمر لا يجوز العقل وغير معقول. فلو كان المدعي للتخيير وهو المنسوب إلى والد المجلس قدس الله نفسه وكذلك غيره ممن مالوا إلى هذا القول، لو أرادوا التخيير بين الأقل لا بشرط والأكثر فهذا أمر لا نتصوره، وإن أرادوا به الأقل بشرط لا والأكثر يعني بشرط شيء فهذا أمر معقول، ولكن الظاهر أنهم لا يلتزمون به. فلو فرضنا أنه كبر ثم كبر ثانيا وبدا له في ترك التكبيرة الثالثة يحكم ببطلان صلاته مثلا لأنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام، قصد بالتكبيرة الأولى الدخول في الصلاة، قصد تكبيرة الإحرام، كان بانيا على أن يأتي بثلاث أو بخمس أو بسبع فبدا له فلم يأتي بالتكبيرة الثالثة، لازم هذا أن يلتزم ببطلان صلاة هذا الرجل لأنه ترك تكبيرة الإحرام والافتتاح، إذ المفروض أنه لم يوجد لا بشرط شيء ولا بشرط لا، كان الواجب التكبيرة الواحدة بشرط أن لا ينزم إليها تكبيرة أخرى أو ينزم إليه السنتان مثلا أو الأربعة أو الستة ليكون المجموع ثلاث أو خمس أو سبع، والمفروض أنه لم ينزم. فصلاة هذا الشخص إذا بل مزى في صلاته مع ذلك ولم يكبر الثالثة يحكم بالبطلان، وأفحش من ذلك ما إذا ترك التكبيرة الثالثة نسيانا، تخيل أنه أتى بصلاة فمزى في صلاته إلى أن أتم صلاته، لازم هذا والقول ببطلان الصلاة لأنه لم يتحقق تكبيرة الإحرام لا في ضمن الواحدة ولا في ضمن الثلاث ولا الخمس ولا السبع، ولا نظن أن أحدا يلتزم بذلك بعدما فرضنا أنه أتى بتكبير التكبيرة بقصد الدخول في الصلاة. ثم إن هذا القائل بأن التخيير بين الأقل والأكثر، الأقل بشرط لا لا الأقل لا بشرط، ماذا يقول فيما إذا كبر سنتين، هل يحرم الكلام بعد ذلك أو لا يحرم؟ لا يحرم الكلام، له أن يتكلم، كيف يمكن الالتزام بذلك؟ لا يمكن أن يلتزمه أيضا بذلك، ولا سيما إذا قلنا إن معنى قوله عليه السلام تحريمها التكبير وتهليلها التسليم، التحريم والتهليل الوزعيان لا التكليفيان، على ما لبين إن شاء الله عند البحث في جواز قطع السلام وعدم جوازه. إذا فسرناه بهذا التفسير معناه أن الكلام بعد التكبيرتين ليس بمبتل، وإنما الكلام يكون مبتلا الصلاة فيما إذا كان بعد التكبيرة الواحدة بشرط لا أو بعد التكبيرات الثلاث مثلا أو الخمس أو السبع، فلا مانع في الوسط حيث إنه لم يتحقق الافتتاح ولم يتحقق تكبيرة الإحرام، فلا مانع من الكلام حينئذ، أفعل يمكن بالالتزام بذلك. وإذا قلنا إنه يهرب الكلام وزعا أو تكليفا كما هو المشهور فقالوا يهرب الكلام حتى تكليفا، فمعناه أنه تحقق الافتتاح، فما معنى أن يكون الافتتاح متحققا بعد الصلاة يعني بشرط شيء مع أنه يهرم الكلام قبل ذلك أيضا؟ فهذا لا يمكن الالتزام به. فعلى كلا التقديرين يعني التخيير بين الأقل لا بشرط والأكثر غير معقول، والتخيير بين الأقل بشرط لا والأكثر معقول، إلا أنه لا يمكن الالتزام به في المقام في مثل التسبيحات أو غير التسبيحات، أفرض التزمنا بذلك و ان الواجب و العدد الفرد من التسمیهات الزوج لیس بواجبین اما ان یأتی به بالتسمیهت واحدتن او یأتی بها ثلاث السنتان لا یکون مستاقا للواجب امر ممکن قابل فی المقام ایزا ممکن فی نفسه الا انه لا يمكن الالتزام بلوازم ذلك من ترك التكبيرة الثالثة عمدا او نسيانا ومن الالتزام بعدم حرمة الكلام وضعا او تكليفا كل ذلك لا يمكن اذا لا بل لا موجب للخدشة في هذه الروايات والمناقشه في دلالتها بعد فرض انه امر غير معقول فلا بد من رفع اليد عن ذلك ويقال ان اطلاق الافتتاح على السابع او على الخامس او على الثلاث مبني على نهو من التجبز باعتبار تسميه الكل باسم الجزء وهذا لا مانع منه يصح أن يقال إنه افتتح صلاته بسبع تكبيرات باعتبار أن تكبيرة الافتتاح موجودة في هذا البيت هي الأولى أو الأخيرة أو الوسط بعد نتكلم فيه فيطلق عليها تكبيرة الافتتاح على المجموع بمقتضى هذه الروايات استفتح صلاته بسبع تكبيرات بلا أن باعتبار اشتمالها على تكبيرة الافتتاح لا أنه حقيقة الافتتاح يكون بسبع تكبيرات ويؤيد هذا ما في عدة من الروايات من التعبير بالأفضل وبالأحسن فإن حمله على أفضل أفراد الواجب لعله بل بعيد معنى أفضل يعني أنه أتى بواجب مع فضل مع زيادة فالسبع أفضل يعني فيه الواجب وفيه الفضل فيه الزيادة الفضل هو معنى الزيادة عدة من الروايات دلت على هذا على أن السبع هذا اللفظ أفضل وبإسناده محمد بن الحسن قدس الله نفسه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن حسين عن زيد الشهاب هذا سند أيضا بإسناده بل عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن زيد الشهاب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الافتتاح فقال تكبيرة تجزيك الواحدة تجزية تكبيرة الإحرام قلت فالسبع قال ذلك الفاضل السبع فضل وزيادة وإلا الواجب والمجزي في مقام إسقاط التكليف إنما هي الواحدة السبع فضل أي زيادة ثواب فمعنى هذا أن السبع مشتمل على الواجب وغير الواجب و ايضا مما يدل على ذلك زيادي داره يعني بيشتر از مردم داره اوني که ديگران دارن ايشون بيشتر داره فاضل به همين جهت يعني اونها را دارد مع زيادي و ايضا رب الشيخ قدس الله نفسه بله عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عمر بن عزينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي فهذا افتتاح الصلاة به يفتتح والثلاث أفضل والسبع أفضل كله السبع أفضل من الصلاة ونحو هذا من الروايات أيضا بله محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زراره قال أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه أي في الدخول في الصلاة هذا معنى التوجه أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبع أفضل حمل هذه الروايات الا انه افضل افراد الواجب هذا بعيد عن الاذهان العرفيه بل معناه انه واجب وفيه زياده هذه الخصوصيه يعني التكبيرات توجب زياده في الفضل فكيفما كان فهذا القول لا يمكن المساعده عليه التخيير بين الاقل والاكثر لا بنهر لا بشرط أن يكون الأقل لا بشرط تخير بينه وبين الأكثر أو الأقل بشرط لا كل ذلك لا يمكن ولو فرضنا أن تكون الروايات ظاهرة في ذلك مع أنها ليست كذلك ويظهر فيما بعد من بعض الروايات على ما نتكلم من أن التكبير واحدة خب بقی الکلام بعد ذلك في تعيين ذلك الواحدة أن تلك الواحدة التي يفتتح بها الصلاة هل هي التكبيرة الأولى أو هي التكبيرة الأخيرة أو أي تكبيرة أراد المكلف أن يجعلها تكبيرة الإحرام له ذلك من الأول أو الأخير أو المساد المشهور على التخيير والظاهر أن هذا هو الصحيح يعني التخيير مخير في جعل أي منها شاء تكبيرة إحرام على أبل أخير أبل وسط ولكن صاحب الهدايا قد نسأل الله نفسه أسر على أن الواجب هي التكبيرة الأولى أولى تكبيرة الافتتاح يتحقق بالتكبيرة الأولى والباقي مستحب ست تكبيرات بعد ذلك استدل على ذلك بعدة من الروايات وذكر أنها ظاهرة في هذا المعنى في أن الافتتاح إنما يكون بالتكبيرة الأولى
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام لأنه بعد ما ثبت استحباب التكبيرات أول الصلاة وقع الكلام في تعيين تكبيرة الإحرام وأن تكبيرة الإحرام هل هي مجموع هذه التكبيرات أو أن تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى أو الأخيرة أو أن المكلف مخير في جعله أي منها أراد أن يجعلها تكبيرة الإحرام صح ذلك وقلنا إن القول الأول المنسوب إلى والد المجلس قدس الله نفسه ربما يوافقه جملة من الروايات ولكن ادعي الإجماع على خلاف ذلك ثبت الإجماع أو لم يثبت لا يمكن الالتزام به على ما تقدم إذ لا يعقل التخيير بين الأقل والأكثر إلا ما بيناه فيقع الكلام في بقية الأقوال من تعيين الأولى أو الأخيرة أو أن المكلف مخير في ذلك ذكرنا أن صاحب الهدائق قدس الله نفسه اختار تعيين الأولى وما إلى ذلك بعض المحدثين أيضاً ونسب إلى الشيخ البهائي اختيار هذا القول استدل عليه بعدة من الروايات منها قوله عليه السلام في الصحيحة إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك وكبر وقل كذا بل من الأدعية إلى آخر الرواية التي ذكرها محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ابن هاشم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قل اللهم أنت الملك الحق الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي إلى آخر الروايات استدل قدس الله نفسه بهذه السهيها باعتبار أنه عبر في هذه السهيها بقوله إذا افتتحت الصلاة فقل كذا وقال إن الافتتاح لابد أن يكون بالتكبيرة الأولى، بهذا يصدق الافتتاح، فيصح أن يقال إذا افتتحت هذا فكبر سبعا مع هذه الأدعية. إذ لو فرضنا أن تكبيرة الإحرام غير هذه التكبيرة من التكبيرة الأخيرة أو مما وقع في الأثناء، فحينئذ ما تقدمه يكون خارجا عن الصلاة، فلا يصح أن يقال إن الافتتاح بمجموع ما ذكر بعده. فإذا افتتحت الصلاة فارفع يديك وابسطهما وقل كبر وقل كذا، ظاهره أن الافتتاح إنما يتحقق بالأولى، فيصح أن يقال إنه افتتح الصلاة بهذه الأمور. ولو فرضنا أن الافتتاح يعني تكبيرة الإحرام كان هو الأخير، فما تقدمه من الأدعية والتكبيرات الست يكون خارجا عن الصلاة لا محالة، ويكون حالها حال الإقامة قبل الصلاة. فمن كلمة الافتتاح إذا افتتحت الصلاة نستكشف أن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام. قال عليه السلام: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطًا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قل كذا إلى آخر الرواية. فاستدلالهم قدس الله نفسه بكلمة الافتتاح أو الاستفتاح، إذا افتتحت الافتتاح لهذه الكلمة، استدل على أن تكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام. والجواب عن هذا الاستدلال واضح، فإن الرواية بحسب الظاهر منطبقة على ما ذكره المجلسي قدس الله نفسه، يعني والد المجلسي، فإن الظاهر من الرواية أن مجموع ما ذكر بعد ذلك مما يقع به الافتتاح، مجموع تكبيرات السبع، لا أن التكبيرة الأولى هي التكبيرات وما وقع بعدها خارجون، أو أن التكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأخيرة وما قبلها خارجون. ظاهر هذه الرواية: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك وابسطهما وقل الله أكبر ثلاث مرات وقل كذا ثم كبر مرتين ثم كبر مرتين، ظاهره أن هذا المجموع عليكم السلام الله الذي يذكر بعد ذلك بيان للافتتاح. فإذا افتتحت الصلاة يعني إذا أردت الافتتاح، إذا أردت افتتاح الصلاة كيفية الافتتاح هكذا، فمجموع ما ذكر بعد ذلك هو محقق الافتتاح، وهذا ينطبق على ما ذكره والد المجلسي قدس الله نفسه لا على ما ذكره. فإن أمكن للأخذ بهذا والنفس، وإن لم يمكن لإجماع أو لما ذكرناه من عدم تعقل ذلك على هاجان، لا معجل في الرماية أن تكبيرة الإحرام أي من هذه التكبيرات. وأما ما ذكره مقدس الله نفسه من أن تكبيرة الإحرام لو كانت في الأخير فما تقدمه لا يكون من الافتتاح في شيء، وإنما يكون من الإقامة، عينا نعكس الأمر. قول: إذا كان الافتتاح بالتكبيرة الأولى فما بعده لا يكون افتتاحا، إذ لا معنى للافتتاح بعد الافتتاح، فحال ما بعده حال الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام. أفهل تكون الاستعاذة جزءا من الافتتاح إلا على نحو المجاز؟ على نحو المجاز كلاهما ممكنون، يمكن أن يكون تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأخيرة ويطلق على المجموع تكبيرة الافتتاح مجازا، كما يمكن العكس أيضا، يمكن أن يكون التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام ومع ذلك يطلق تكبيرة الافتتاح على المجموع مجازا،
فعلاقة الجزء والكل المقدم هي تكبيرة الإحرام والباقي مستحب. فبحسب التحقيق لا يمكن لا يتحقق الافتتاح ولا يمكن بمجموع السبع، لابد أن يكون بواحدة، لا فرق بين تلك الواحدة بين الأولى والأخيرة. حقيقة الافتتاح بالمجموع غير ممكن و مجازا في كل منهما ممكنون، فالاستدلال بهذه السريحة ساقط. استدل إذن قدس الله نفسه بصحيحة أخرى وهي الصحيحة الواردة في كيفية صلاة الخائف عن السبع أو عن اللص. ورد في هذه الصحيحة أن الخائف عن اللص أو السبع لا يجب عليه استقبال القبلة، بل يدور مع دابته حيثما دارت، ولكن يستقبل القبلة في أول تكبيرة حين يتوجه. استدل قدس الله نفسه بهذه الكلمة يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه، فقال إن تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى لقوله عليه السلام يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه، وكأنه معلوم من الخارج أن استقبال القبلة في التكبير المستحب لا يغني عن الاستقبال في التكبير الواجب. ظاهر الرواية إذن هكذا، يعني في أول صلاته وحينما يصلي أول الصلاة حين الشروع يستقبل القبلة، وبعد ذلك يمضي حيث ما مزت دابته خوفا من اللص أو من السبع. فاشتراط القبلة في بقية الأجزاء ساقط، وأما في تكبيرة الإحرام فلا. وبما أنه عبر سلام الله عليه بأول تكبيرة، فيظهر من ذلك أن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الافتتاح. والجواب عن هذا أيضا واضح، فإن الرواية غير ناظرة إلى التكبيرات الافتتاحية، الخائف من اللص أو الخائف من السبع يقتصر على الواجبات من صلاته ولا سيما في الأول. لا يريد الإمام عليه السلام بقوله أول تكبيرة يعني أول تكبيرة من التكبيرات الافتتاحية، بل أول تكبيرة من صلاته في مقابل بقية التكبيرات، تكبير الركوع، تكبير السجود، رفع الرأس من الركوع، رفع الرأس من السجود وغير ذلك من التكبيرات في الصلاة. يستقبل القبلة أول تكبيرة حين يتوجه، يريد الإمام عليه السلام بذلك أول تكبيرة يدخل بها في الصلاة، أي تكبيرة الإحرام. وأما أن تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى من التكبيرات الافتتاحية أو الأخيرة أو الواقع في الوسط، الرواية غير ناظرة إلى ذلك. ويدلنا على ذلك مضافا إلى أن أول تكبيرة الظاهر أنه أول تكبيرة من الصلاة قوله عليه السلام حين يتوجه، يعني حين يدخل في الصلاة، حين يترجه إلى الصلاة، معنى الترجه والدخول في الصلاة. فقيد سلام الله عليه لم يقل يستقبل في أول تكبيرة، بل قال يستقبل القبلة في أول تكبيرة حين يتوجه، أي حينما يكبر تكبيرة الإحرام. فهذا أجنبي على المقام، أن تكبيرة الإحرام أي تكبيرة من هذه التكبيرات، فرضنا أن الخائف من اللص أيضا أراد أن يكبر تكبيرات الافتتاحية ويأتي بتكبيرات سبع، لم يعين في هذه الرواية أن تكبيرة الإحرام أي منها. استقبال القبلة إنما هو في تكبيرة الإحرام في أول تكبيرة حين يتوجه، أي حين يدخل في الصلاة، وحين يشرع في الصلاة فلا دلالة في الصحيحة على تعيين تكبيرة الإحرام. أيضا استدل على ذلك بما ورد في تكبيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وكان الحسين بن علي سلام الله عليهما عنده. محمد بن الحسين بإسناده عن زرارة أبي جعفر عليه السلام أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الصلاة وكان الحسين عليه السلام أبطأ عن الكلام حتى وقد كان الحسين عليه السلام أبطأ عن الكلام حتى تخوفوا أنه لا يتكلم وأن يكون به خرس فخرج به حامله على عاتقه وصف الناس خلفه فأقامه على يمينه فافتتح رسول الله صلى الله عليه وآله السلام فكبر الحسين عليه السلام. حينما كبر رسول الله الحسين عليه السلام أيضا كبر. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله تكبيره عاد فكبر فكبر الحسين عليه السلام حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وآله 7 تكبيرات وكبر الحسين عليه السلام فجرت السنة بذلك. استدل بأن هذه الرواية واضحة الدلالة على أن تكبيره صلى الله عليه وآله إنما كان هي التكبيرة الأولى، افتتح السلام وكبر، فمعناه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله كبر تكبيرة الإحرام وافتتح الصلاة بالتكبيرة الأولى لأجل تمرين الحسين سلام الله عليه وتعليمه كبر ثانيا، فكبر الحسين ثانيا إلى أن صار 7 مرات. فتدل الرواية على أن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام والباقي مستحب أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله لداع آخر. وقال عليه السلام في ذيل هذه السيئة وجرت بذلك السنة، فالسنة أيضا جارية بذلك. هذا حاصل استدلاله. والجواب أن أما أن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله كبر وافتتح الصلاة بالتكبيرة الأولى فهذا لا ريب فيه ولا شك، بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قبل ذلك يكبر تكبيرة واحدة، وإنما تشريع السابع كان بعد ذلك كما يدل عليه ذيل الرواية فجرت بذلك السنة. فالتكبيرة الأولى وقعت تكبيرة افتتاح على طبق القاعدة التكبيرة الأولى من الصلاة هي تكبيرة الافتتاح، وإنما زيد على هذه التكبيرة بل لتعليم الحسين وتمرينه صلى الله عليه. هذا لا ينبغي الشك إلا أنه لا يدل على أنه بعد التشريع أيضا لا بد من أن تكون التكبيرة من أن تكون تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى. فقد رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الصلاة الشخصية جعل تكبيرة الإحرام التكبيرة الأولى، وهذا لازم لا بد أن يكون دائما كذلك لا ملزم له. وأما قوله عليه السلام وجرت بذلك السنة غير معلوم من أنه جرى بأي شيء، جرى بتشريع السابع أو جرى بهذه الكيفية. الظاهر أنه يرجع إلى تشريع السابع كما يدل عليه الروايات الأخرى من دون تعيين تكبيرة الإحرام في التكبيرة الأولى، مع السكوت عن ذلك في جميع هذه الروايات، إن شئت واحدة وإن شئت ثلاث وإن شئت خمس وإن شئت سابع. الروايات الواردة في التكبيرات السابع لم يذكر فيها تعيين التكبيرة الأولى في تكبيرة الإحرام في شيء من هذه الروايات، فالظاهر أن قوله عليه السلام وجرت بذلك السنة أي جرت بالسابع، فأن يكبر المصلي أول صلاته سبع تكبيرات، لا أن يجعل التكبيرة الأولى تكبيرة الافتتاح كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا أقل من الإجمال. المشار إليه بكلمة ذلك يكون مجهولا، فالاستدلال بهذه الرواية أيضا غير ممكنين. نعم هذا جائز بلا أشكال كما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن التكبيرة الأولى جعلها تكبيرة الافتتاح. أيضا استدل قدس الله نفسه بصحيحة أخرى لزراره، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديث وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زراره والرواية صحيحة، عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح، تقدم الكلام في هذه الرواية في بحث نسيان تكبيرة الافتتاح، الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح، فقال عليه السلام إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة. قلت فإن ذكرها بعد الصلاة قال عليه السلام فليقضها ولا شيء عليه. هذه الرواية كانت من الروايات الدالة على أن نسيان تكبيرة الإحرام لا يزر بالصلاة إذا ذكرها في الأثناء أتى بها، وإذا لم يذكرها حتى فرغ من صلاته تمت صلاته، ولا يحتاج إلى شيء إلا قضاء التكبيرة، التكبيرة يقضيها بعد الصلاة. وإن كان الشيخ قدس الله نفسه أرجع الزمير فليقضيها إلى الصلاة. كيف ما كان استدل بهذه الصيحة بقوله بقول ذلك الرجل قال قلت له الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح، يعني ينسى تكبيرة الإحرام، يسأل الإمام عليه السلام عن حكم نسيان تكبيرة الإحرام، عبر بهذا التعبير الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح، فيدل على أن أول التكبيرة هي تكبيرة الإحرام وقد نسيها، فأجابه الإمام عليه السلام بما أجاب. لا كلام لنا في الجواب تقدم، إنما الكلام في هذه الجملة. فاستدل بأن ظاهر هذه الجملة نسي أول تكبيرة من الافتتاح أن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، وهذا الاستدلال ضعيف جدا، فإن كلمة ميم المستعملة هنا إما أنه استعمل في التبعيض باعتبار أن تكبيرة الإحرام جزء من الافتتاح فينسى أول تكبيرة من الافتتاح، يعني من التكبيرات الافتتاحية ينسى أول تكبيرة. إذن تدل الرواية على أن الافتتاح إنما هو بالمجموع والتكبيرة الأولى جزء من ذلك، فهذا يدل على عكس ما أراده، يدل على ما ذهب إليه والد المجلسي قدس الله نفسه من أن الافتتاح إنما يتحقق بالمجموع، وهذا نص فهذا يدل على ما ذهب إليه والد المجلسي قدس الله نفسه من أن الافتتاح ومجموع هذه التكبيرات وقد فرزها الرجل أنه ينسى أول تكبيرة من هذه التكبيرات، فهو على خلاف ما ذكره أدل على أن هذا غير معقول في نفسه، فإن النسيان إنما يتعلق بالتكبيرة السابعة لأن التكبيرة الأولى ليس لها عنوان حتى يقال إنه ينسى أول تكبيرة من الإفتاح. كيف يمكن نسيان أول تكبيرة؟ هذا غير كما لا يمكن نسيان الثانية الثالثة والرابعة، كل ذلك لا يمكن. إذا فرضنا أن الافتتاح اسم لمجموع هذه التكبيرات بلا خصوصية، فالمنسي يكون هو الأخير لا الأول ولا الوسط، فهذه الرواية يعني ما يستفاد من الرواية إذا كانت كلمة من استعملت للتبعيد مناف لما أراده ومدلوله غير ممكن. ممكن لا يعقل أن يكون المنسي أول جزء من المجموع إذا كانت الأجزاء كلها على نعم واحد. فلا مناس من حمل كلمة من على البيان، فيكون المراد أنه ينسى أول تكبيرة من جنس الافتتاح، يعني ينسى تكبيرة الإحرام، والمراد بأول تكبيرة أول تكبيرة في الصلاة، أوزنه كأنه ينسى أول تكبيرة لا أول تكبيرة بعد تكبيرة الإحرام يعني تكبيرة الركوع، أو أول تكبيرة بعد هويه إلى السجود، بل أول تكبيرة وهي من جنس الافتتاح، يعني نسي تكبيرة الافتتاح. إذن أي دلالة للسيئة على ما أراده؟ خب نعم، تكبيرة الافتتاح هي أول تكبيرة من الصلاة في مقابل بقية، فليكن التكبيرة الأخيرة من التكبيرات الافتتاحية أيضا أول تكبيرة من الصلاة. فالإنصاف أن ما استدل به على مختاره من تعين التكبيرة الأولى في كونها تكبيرة الإحرام والباقي محلها بعد ذلك لا دليل عليها أبدا، وأما أن تعيين هذه التكبيرة في التكبيرة الأخيرة أنه متعين أن تكون هذه التكبيرات يعني التكبيرات الافتتاحية الست منها قبل تكبيرة الإحرام، فمال إلى هذا القول صاحب الجواهر قدس الله نفسه وإن كان يقوي التخييف، لكن استغربه. يستدل على ذلك برواية الفقه الرزوي التي سره فيها بذلك أنه يكبر سبع تكبيرات ويجعل السابعة تكبيرة الإحرام السابعة، ولكن الفقه الرزوي لا يمكن الاعتماد عليه على ما تقدم مرارا، فلا يمكن القول بذلك. وأيضا استدل على هذا القول كما في كتاب الشيخ المرحوم الهمداني المحقق الهمداني قدس الله نفسه برواية أبي بصير، هنا في هذا الكتاب مصباح الفقيه يقول استدل على هذا القول بما ذكره في شرح الروزة، كاشف اللسان في شرح الروزة ذكر رواية أبي بصير المشتملة على الأدعية، ويذكر الأدعية اللهم أنت الملك الحق المبين، يذكر الأدعية ثم يقول وتكبر تكبيرة الإحرام في الآخر، ثم تتعبد ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ. هذه الرواية إذن واضحة الدلالة على أن تكبيرة الإحرام هي التكبيرة السابعة، هكذا يقول، ولكن هذه الرواية الظاهر أنها غير موجودة عن أبي بصير، يعني الرواية عن أبي بصير. هذه الرواية من الحلبي وهي صحيحة، الآن ذكرنا الرواية هي التي استدل بها صاحب الحدائق قدس الله نفسه، وليس في هذه الرواية ثم تكبر تكبيرة الإحرام وتتعوذ وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، بل ذكر في آخره أنه ثم تكبر تكبيرتين وهي صحيحة الحلبي، ثم تكبر تكبيرتين و تتعرض و تقول هاکذا. ان ابی عبدالله علیه السلام اذا افتتحت الثلاثه فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قل اللهم انت الملك الحق لا اله الا انت هذه العظيمه يذكرها الماكون مداري سبحانك يعني مقدار منه ثم تكبر تكبيرتين ثم قل لبيك وسعديك والخير في يديك ثم تكبر تكبيرتين ثم تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض لاخره و بذالک امرت و انا من المسلمین ثم تعرض من الشیطان الرجیم ثم اقرا فاتحه الكتاب و لا ادری من این نشاء ما ذکره یعنی من شاء ما كتبه ایشی لا ادری کیف کان و یقول و ان الروایه ضعیفه لا امکن اعتماد علیها فلم نجد الروایه حتی نرى انها ضعیفه و غیر ضعیفه و ایضا تستدل علی ذالک بما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من الصحيحة الواردة صحيحة أبي بصير أنه ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقوله في الصلاة فهذا مستحب للإمام أن يأتي بالأذكار جهرا ليسمع من خلفه وينبغي للمأموم أن لا يسمع ولا ينبغي للمأموم أن يسمع الإمام بما يقول هذه الرواية صحيحة ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في باب الجماعة وباللفظ كل ما سمع قال قدس الله نفسه مقتضى هذا العموم أن يكون تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأخيرة إذ لو كانت تكبيرة الإحرام التكبيرة الأولى و ثبت بعدة نصوص بلی ان الامام يستحب له ان يجهر بواحده و يخفت بالباقي فمعناه انه اذا كبر تكبيرة الاحرام و جعلها الاولى فيخفت الباقي ست تكبيرات والمفروض انه مستحب للامام ان يجهر بلی في واحده و يخفت ويخفت في الباقي فمعنى هذا الالتزام بالتخفيف في تلك السيئة ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقوله في الصلاة وهذا لازمه التخفيف وأما إذا كانت تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأخيرة فلا تخفيف في المقام لأن الإمام بعد لم يدخل في صلاته وما وقع من التكبيرات الست قبل ذلك ليس من الصلاة فلا بأس بأن لا يسمع من خلفه لا يلزم فيه تخصيص ونتكلم في ذلك إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تقدمت الأقوال في تكبيرة الإحرام وأنها أي تكبيرة من التكبيرات الافتتاحية وتقدم كلام صاحب الحدائق قدس الله نفسه واستدلاله على مختاره من تعين التكبيرة الأولى في ذلك والجواب عن ما ذكره. انتهى كلامنا إلى الاستدلال على القول الثاني وهو أن المفعيين جعل تكبيرة الإحرام التكبيرة الأخيرة وبقية التكبيرات مقدمة لذلك لتكبيرة الإحرام. ذكرنا أنه استدل على هذا القول بالفقه الرزوي ولا حجية في هذا الكتاب على ما تقدم. وذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه رواية أبي بصير أنه سلام الله عليه قال في تلك الرواية بعد الدعاء والتكبيرة السادسة قال وتكبر للافتتاح. هذه الرواية قلنا أنها غير موجودة هي صحيحة الحلبي وهذه الجملة غير مذكورة فيها على ما تقدم. استدل صاحب الجواهر قدس الله نفسه على ذلك بما ورد في صحيحة زرارة من أمر الإمام إمام الجماعة يعني من أمر الإمام إمام الجماعة ان یجهر فی کل ما یقوله فی الصلاة و یسمع من خلفه، ینبغی للامام ان یسمع من خلفه کل ما یقوله فی الصلاة. مقتضى هذا العموم ان كل ذكر او من تكبيرة و غير تكبيرة او دعاء ينبغي للامام ان يسمع ذلك، فلو كان تكبيرة الاحرام هي التكبيرة الاولى مثلا او غير الاخيرة في الاثناء، بما انه يستحب الاخفاض وأن يسر الإمام بغير تكبيرة الإحرام لازم هذا التخصيص في هذا العموم، فلا بد أن يقال إنه ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول إلا التكبيرات الافتتاحية. التكبيرات الافتتاحية بل لا بأس بأن يسر بها ولا يسمع من خلفه، وهذا تخصيص ينافيه أصالة العموم. فبمقتضى أصالة العموم لا بد من أن تكون تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأخيرة، حينئذ لا تخصيص، لأن ما تقدمها من التكبيرات ليست بل من التكبيرات الصلاتية، يعني بعد لم يدخل المكلف في الصلاة، تكبيرات قبل الصلاة، ولا منافاة بين استحباب الاصرار بها وبين استحباب اسماع الامام كل ما يقوله من خلفه، لا تنافي بين الامرين. فتحفزا على العموم يلتزم بان تكبيرة الاحرام هي التكبيرة الاخيرة، هكذا ذكر قدس الله نفسه. قد يجاب عن ذلك بان التمسك بالعموم لتشخيص الموضوعي غير جائز، إنما يتمسك بالعموم لإثبات الحكم، وأما لتشخيص الموضوع فالعموم لا يكون حجة. فهذا ليس من موارد التمسك بالعموم، فإذا وردنا فرضنا أنه ورد أكرم كل عالمين، وعلمنا بأن زيدان لا يجب إكرامه، ولكن شككنا في أنه عالم يلزم التخصيص أو ليس بعالم لا يلزم التخصيص، لا يمكن التمسك بالعموم لتشخيص الموضوع. ففي المقام لا يمكن تشخيص موضوع تكبيرة الإحرام بالتمسك بهذا العموم، وإنما يتمسك بالعموم لثبوت الحكم للفرد المشكوك فيه فقط هذا، و اما غیر ذلك فلا. کذا قیل هذا الكلام انما يتم فيما اذا علم الموضوع علم الحكم و شك في موضوعه فلم يدر بانه داخل في العام ليلزم التخصيص او غير داخل في العام لئلا يلزم التخصيص، كالمثال الذي ذكرناه. نعلم من الخارج أن زيدان لا يجب إكرامه جزما، ولكن لا ندري أن زيدان عالم فولد التخصيص على أكرم كل عالمين، أو ليس بعالمين لئلا يلزم تخصيص، لا يمكن التمسك بالعموم لإثبات أن زيدان ليس بعالمين. التمسك بالعموم إنما يكون في الشك في المراد لا فيما علم المراد وشك في كيفية الإرادة. هنا المراد معلوم أن زيد لا يجب إكرامه، هذا واضح، ولكن تخصيصا أو تخصصا لا ندري بذلك، وليس هذا من موارد التمسك بالعموم في مثل هذه الموارد تمام. وأما فيما إذا تردد موضوع الحكم بين شيء يلزم منه التخصيص وشيء آخر لا يلزم منه التخصيص، لم يتبين موضوع الحكم، ورد أكرم كل عالمين وورد لا تكرم زيدان، وشككنا في أن زيدان الذي لا يجب إكرامه هل هو زيد العالم ليلزم التخصيص أو زيد أو غير العالم
لئلا يلزم التخفيف. المراد مجهول، لا ندري المراد، يعني الكلمة المجملة كلمة زيد مردد بين العالم وغير العالم، أحدهما لا يجب إكرامه، ولكن لم يعلم أن من لا يجب إكرامه هل هو العالم ليلتزم بالتخفيف أو غير العالم لئلا يلتزم بالتخفيف. في مثل ذلك لا مانع من التمسك بالعموم، بما أن العموم دليل لفظي ومثبتاته حجة، بمقتضى أصالة العموم نلتزم بأن زيد العالم يجب إكرامه إذ لم يعلم برود التخفيف عليه، فإذا وجب إكرام هذا بالدلالة الالتزامية يثبت أن ما لا يجب إكرامه وغيره زيد الآخر، وهذا لا مانع منه. مقامنا من هذا القبيل، فإن الذي ثبت في الروايات أن التكبيرات الست غير تكبيرة الإحرام يستحب الإجهار بها، ولكن المراد مجهول، لا ندري أن هذه التكبيرات هل أريد بها التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ليلزم التخفيف، أو أريد بها التكبيرات غير قبل تكبيرة الإحرام لئلا يلزم التخفيف. فلا ندري بالمراد. مقتضى العموم في قوله عليه السلام ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقوله في الصلاة، مقتضى هذا العموم أنه بعد تكبيرة الإحرام يجب الإجهار بكل ما يقول، بالدلالة الالتزامية يثبت أن التكبيرات التي يستحب الإكفاء بها وأن يأتي بها الإمام سرا ليس محلها بعد تكبيرة الإحرام، وإلا لزم التخفيف، بالدلالة الالتزامية يثبت أن هذه التكبيرات قبل تكبيرة الإحرام، فالاستدلال بالعموم لا بأس به. ولكن الذي يمكن أن يقال إن هذا العموم يعارضه الإطلاق في قول الإمام عليه السلام في عدة روايات، وإن كنت إماما تجهر بواحدة وتسر بالباقي، أو إن كان إماما يجهر بواحدة ويسر بالباقي، أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجهر بواحدة ويسر بالباقي. الروايات في المقام متعددة، ودلت على استحباب الإجهار بواحدة من التكبيرات الافتتاحية والإصرار بالتكبيرات الست. يدور الأمر بين تقييد هذه الروايات فيقال المراد بواحدة التكبيرة السابعة، يعني يجهر في التكبيرة السابعة ويخفت في التكبيرات السادسة قبل السابعة، هذا يقيد أخذا بالعموم، أو يؤخذ بإطلاق هذه الروايات لأن الجهر بواحدة وهي تكبيرة الإحرام بمناسبة الحكم والموضوع، ليعرف من خلفه أنه دخل في الصلاة فيأتمون به. يؤخذ بإطلاق ذلك أنه يجهر بواحدتين سواء كانت هي الأولى أو الأخيرة أو الوسطى، وفيخصص ذلك العموم، وأن التكبيرات الافتتاحية إذا وقعت بعد تكبيرة الإحرام لا بأس بالإصرار بها. الأمر دائر بين رفع اليد عن الإطلاق أو رفع اليد عن العموم. وذكرنا في بحث الأصول أن العام والمطلق إذا تعارضا يقدم العام على المطلق، لأن دلالتها وضعية ودلالة المطلق غير وضعية مبنية على مقدمات الحكمة، فيكون العام قرينة وهو أزهر فيتقدم. هذا صحيح، ولكن في مثل المقام و غیر المقام فی ما کانت کان الکلام محفوفا به قرینت یبعد التقیید فی مثل ذالک لا یمکن هذا الالتزام فان المطلق اما مساو مع العام او ازهر من العام فان التعبیر عن التکبیرت السابعه بواحدت فی هذه الروایات خلاف تکلم العرفی خلاف البیان کیف یسکت الامام علیه السلام فی جمیع هذه الروایات قول یکبر سبع تکبیرات یجهر یجهر بواحدت منها و یسر بالباقی یعنی السابعه هذا بعید جدا فالمطلقات بما انه یبعد تقییدها بالتکبیرت السابعه لا لو کان المراد هی السابعه ما یمنع الامام علیه السلام یقول ان یقول یسر بالتکبیرات الست و یجهر بالسابعه و هی تکبیرت الاحرام ما هو المانع من هذا البیان فهذه الروایات واضحة الدلاله على التخییر في أن المكلف مخير في جعل أي منها شاء أن بل يعينها في تكبيرة الإحرام إذا كان التقييد بعيدا فلا موجب لتقديم العام إما أنهما يتعارضان أو يقدم المطلق لأزهريته فهذا الاستدلال أيضا لا يتم وقد استدل على ذلك ايضا بما يعني على تعين الاخيره بما ورد في الصحيحه من ان التكبيرات في الفرائض الخمس 95 تكبيره في كل ركعه من الركعات 5 تكبيرات في جميع الفرائض تكبير للهويه الى الركوع و بعد الرکوع تکبیر للهوی الى السجود و تکبیر بعد رفع الراس من السجود و تکبیر للهوی للسجدت الثانیه و تکبیر بعد رفع الراس من السجدت الثانیه فهذه 5 تکبیرات و رکعات فرائض 17 رکعه فیکون المجموع 85 تکبیره اذا اضیف الى ذلك 5 تکبیرات تکبیرات الاحرام فی کل ثلاثه فهذا 90 و اذا اضیف الیها 5 تکبیرات للقنوتات الخمس الا ما بینت الروایه فی الروایه شرح ذلك جمیع هذا شرحه فی الروایه لكل قنوت تکبیر فیکون المجموع 95 تکبیره هذا الذي عينه الإمام عليه السلام في رواية صحيحة وأن التكبير 95 لو فرضنا أن تكبيرة الإحرام هو التكبيرة الأخيرة ثم هذا وأما لو كان تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى كيف يتم ذلك؟ كيف يكون 95 تكبيرة يزيد؟ في كل صلاة 6 تكبيرات 5 صلوات 30 تكبيرة يزيد على ذلك فيكون المجموع مع و 25 تكبيرة وهذا ينافي هذه السجدة فمقتضى أن التكبيرات في الصلاة 95 أن تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأخيرة وما قبلها خارج عن الصلاة من مقدمات الصلاة بعد المكلف لم يدخل في الصلاة هكذا استدل على ذلك أجاب المحقق الهمداني قدس الله نفسه أن هذا بما ملخص كلامه أن التكبيرات الافتتاحية اعتبرت تكبيرة واحدة المأمور به والجامع بين الواحد والثلاث والخمس والسبع السبع في حكم الواحد لم نؤمر بكل تكبيرة مستقلة بل المجموع هو تحت الأمر ولذا حسب تكبيرة واحدة فلا يزيد العدد على 95 وهذا بعيد جدا الذي يمكن أن يقال في المقام وهو الصحيح أن يقال إن هذا الاستدلال إنما يتم في دفع ما ذهب إليه صاحب الهدايا قدس الله نفسه، يعني هذه السيئة مضافة إلى أن دعوة صاحب الهدايا لم تتم في نفسها كما قدمنا، هذه السيئة بل تمنع ما ذكره صاحب الهدائق وترده، فإن تكبيرة الافتتاح إذا كانت هي التكبيرة الأولى تعيينا فقد زاد عدد التكبيرات جزما في كل صلاة 6 تكبيرة. كيف يمكن أن يقال إن عدد التكبيرات في الصلاة في الصلوات كلها في الفرائض 5 عدد التكبيرات 95 تكبيرة؟ هذا لا يمكن. فهذه السيئة صالحة لرد مختاره صاحب الهدايا قدس الله نفسه، وكأنه قدس الله نفسه الظاهر أنه لم يحسب عدد التكبيرات، وإلا لم يكن يلتزم بأن تكبيرة الافتتاح هي التكبيرة الأولى. ولا يزر هذه السيئة القول بالتخيير، فإن القول بالتخيير معناه أن المأمور به هو الطبيعي الجامع بين التكبيرة الأولى، التكبيرة الوسطى، التكبيرة الأخيرة، تكبيرة واحدة جامعة لهذه الأمور. وقد ذكرنا مرارا أن الأمر بالجامع ليس أمرا بالفرد، الخصوصيات لا تكون دخيلة في المأمور به ولا تقع حيز الأمر. وإن كان بعض الأفراد بالنسبة إلى بعض أفضل تكبيرات المأمور بها في طبيعي الصلاة لا في كل فرد من أفراد الصلاة، فلا يمكن أن يصلي الإنسان ويكبر في صلاته 500 تكبيرة. يقرأ الأدعية المشتملة على التكبيرات أو التكبيرة ذكر في نفسه ومأمور به، هذه من خصوصيات الفرد الذي اعتبر في طبيعي الصلاة الجامع بين جميع الأفراد 95 تكبيرة. قد يفرز أن المكلف يجعل تكبيرة الإحرام التكبيرة الأولى، حينئذ يزيد، نعم يزيد 6، ولكن هذه 6 زائدة في هذا الفرد لا زائدة في الطبيعة، لأن هذا الفرد بما هو فرد غير مأمور به، وإنما أمر به باعتبار انطباق الجامع عليه. فالجامع المأمور به لا يشتمل إلا على 95 تكبيرة، وأما الفرد فيمكن أن يزيد على ذلك. ليس الإمام عليه السلام في مقام بيان ما بل التكبيرات في أفراد الصلوات، وإنما في طبيعي الصلاة المأمور بها الجامع بين جميع الأفراد الخارجية، وهذا هو الجواب الصحيح. إذن لا منافات بين أن يكون بعض الأفراد مشتملا على الزيادة، فإن هذه زيادة في الفرد لا زيادة في الطبيعة. أما لو كان الأمر كما ذكره صاحب الهدائق المتعين هي التكبيرة الأولى، كانت الزيادة زيادة في الطبيعة، فهذه الروايات بل ترد قول صاحب الهدايا قدس الله نفسه من أن المتعين هي التكبيرة الأولى. إذن الدليل على تعين التكبيرة في التكبيرة الأخيرة أيضاً لم يتم، كما أنه بالنسبة إلى التكبيرة الأولى لم يتم، ويزيد على بطلان هذا القول، يعني تعين الأخيرة، زائداً على أنه لا دليل عليه، يدل على بطلانه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا استفيد من الروايات أنه افتتح السلام الله أكبر كما في السيرة، فكانت تكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، وبعد ذلك أضاف 6 تكبيرات. تمرينا للحسين سلام الله عليه وجرت بذلك السنة. قلنا إما أنه جرت بذلك السنة يعني مجموع الكلام حتى الافتتاح بالأولى ومعلوم فالأخيرة لا تكون تكبيرة الإحرام منافل للسنة، أو أن السنة جرت بسبع تكبيرات بلا تقييدين يعني هذا غير ملحوظ بل فليكن كما كان هذا هو الظاهر، ولكن يجوز أن يكون التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام لا أنه غير جائز. نسخ فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله كبر تكبيرة الافتتاح في أول تكبيرتين، ولكن نسخ بعد ذلك فجعلت التكبيرة الأخيرة هذا لا يمكن الالتزام به. ففعل رسول الله صلى الله عليه وآله حيث افتتح صلاته بتكبيرة الإحرام وأضاف إلى تكبيرة الإحرام ست تكبيرات هذا يدل على جواز التقديم، فلا يتعين التكبيرة الأخيرة في تكبيرة الإحرام، وأيضا يدل على بطلان هذا القول كالقول الأول يعني تعيين الأولى يدل على بطلان هذه الروايات التي أشرنا إليها الآن، الروايات السيئة التي دلت على أن الإمام يكبر سبع تكبيرات يجهر بواحدة منها ويسر بالباقي. قلنا إن هذا الإطلاق قوي جدا، فإذن للمكلف وبمناسبة الحكم والموضوع أنه يجهر ليعرف المأمومون دخوله في الصلاة فيأتمون به يعلم أن تلك الواحدة هي تكبيرة الإحرام، مقتضى الإطلاق أن الإمام مخير بين أن يجعل تكبيرة الإحرام التكبيرة الأولى أو المستى أو الأخيرة، كل ذلك جائز، ولكن يجهر لأجل أن يفهم المأموم أنه دخل في الصلاة. فهذه الأدلة أيضا ترد قول صاحب الحدائق فهو التزامه بتعيين الأولى كما ترد القول بتعيين الأخيرة كما نسب إلى بعضهم، وأيضا يدل على بطلان كلا القولين تعيين الأولى وتعيين الثانية إطلاقات أدلة التخيير أدلة التكبير كما تمسك به صاحب الجواهر قدس الله نفسه، تمسك بالإطلاقات. أدلة التكبير مطلقة، لا بد في الصلاة من تكبيرة، لا صلاة إلا بافتتاحين، والافتتاح وتكبيرة التكبيرة الله أكبر كما تقدم الكلام فيه، هذه الروايات كلها مطلقة، لم يقيد بأن لا يسبقها ست تكبيرات أو لا يلحقها ست تكبيرات أم من هذه الجهة، فهذه الإطلاقات أيضا محكمة ولا دلالة على التقييد أيضا للكرام بقية. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تأصل من ما ذكرناه أن بعض الروايات وإن كانت ظاهرة في حصول الافتتاح بالتكبيرات السبع وأن مجموع هذه التكبيرات يقع الافتتاح بها، وذهب إلى ذلك أيضا جماعة قالوا إن الروايات ظاهرة في ذلك ولا بد من الأخذ به بظاهر هذه الروايات، ولكن قلنا إن هذا أمر غير معقول في نفسه فلا حاجة إلى البحث عن مقام الإثبات، على أن جملة من الروايات ظاهرة في أن تكبيرة الإحرام إنما هي واحدة والباقي فضل على ما تقدم الكلام فيه، كما ظهر أن ما ذهب إليه صاحب الحدائق قدس الله نفسه من أن تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى والباقي مستحب الزائد على ذلك، قلنا إن هذا لا دليل عليه بل الدليل دل على خلافه،
و ایضا ظهر ان ما ذکره بعضهم من ان تکبیرت الاحرام هی تکبیرت الاخیره و تکبیرات المستحب قبل هذه التکبیره هازا ایضا لا دلیل علیه بل انه مخالف لبعض الروایات منها فعل رسول الله صلی الله علیه و آله و ان تکبیرته سلام الله علیه تکبیرت الافتتاح انما کانت یه تکبیرت الاولا فهذه الاقوال كلها غیر تامه فالصحیح و التخییر فی جعل تکبیرت الاحرام ایا شاء من هذه التکبیرات كما هو مقتضى قوله عليه السلام ويجهر بواحدة يا بإن كنت إماما تجهر بواحدة ذكرنا أنه بالقرائن الداخلية والخارجية أن هذه الواحدة هي تكبيرة الإحرام والغرض من الجهر مضافا إلى استحباب الجهر في نفسه بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام التفات المأمومين الى دخول الامام افتتاح الامام الصلاة فیتمون به. اذن تکبیرت الاحرام مخیرت المکلف مخیر بین ان یجعلها تکبیرت الاولا او الاخیره او المستاف و هذا مبنی علی ما هو صحیح من ان تکبیرت الاحرام لها عنوان لابد فعیر تکبیرت الاولا في تكبيرة الافتتاح لا لما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه بل لأن الطبيعة تتحقق بالفرد الأول لا محالة. إذا فرضنا أن تكبيرة الإحرام ليس لها عنوان خاص مجرد التكبيرة يقصد بها بعنوان الصلاة وإن لم يقصد بها الافتتاح بعنوانه فإذا قصد المكلف الأتيان بالتكبيرات السبع والمفروض أنه يأتي بهذه التكبيرات بعنوان الصلاة فالتكبيرة الأولى تقع مصداقا لتكبيرة الإحرام لا محالة قهرًا فيقع الافتتاح به فيتعين في تكبيرة الافتتاح والباقي يكون فزلا ولكن الظاهر ان تكبيرة الاحرام لها عنوان خاص بعنوان انه احرام و بعنوان انه افتتاح يحرم به المكلف كالاحرام في الحج بالتلبية هذا احرام الصلاة والتلبية احرام الحج ثم انه بناء على ما هو صحيح من التخيير في جعل تكبيرة الاحرام في اي من هاشا عجاب این کانه و صحیح الا ان الاحوت ان یجعله تکبیرت الاخیره کما ذکر الماتین و الوجه فی هذا الاحتیاط ان تکبیرت الاحرام لو کانت یه تکبیرت الاخیره کما مال ایلیه بعضون و مال ایلیه صاحب الجواهر قدس الله نفسه اولا خب فقط اتا بالمأمور به لقد امتثل الامر الوجوبي والامر الاستحبابي معا اتى بالواجب وهو تكبيرة الاحرام التكبيرة الاخيرة واتى بالتكبيرات المستحبة قبل ذلك واذا فرضنا ان الحكم الواقعي كان على طبق ما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه يعني التكبيرة الاولى هي تكبيرة الاحرام به حسب الواقع و علم الله سبحانه و لم یعت ها هزا بشه غایته انه لم یعت به تکبیرات المستحبه ما اتا بهی من از تکبیرات المستحبه لم تقع مستحبتا بعلمان الصلاة فإن التکبیرات المستحبه انما هي بعد تکبیرت الاحرام واقع فغایته انه ترك مستحبا من المستحبات الالهیه ولم يأت بالتكبيرات الافتتاحية فإن التكبيرات الافتتاحية إنما هي بعد تكبيرة الإحرام وهذا قد أتى بها قبل تكبيرة الإحرام فلم يمتثل الأمر الاستحبابي وهذا لا محذور فيه ولكن لو فرضنا أنه قدم تكبيرة الإحرام فأتى بها أولا ثم أتى بالتكبيرات السبع لو كان الامر كذلك واقعا قبل بس او تخیرن ایزن لابس. و اما لو فرضنا ان الحکم الواقعی کان هو تکبیرت الاخیره، یعنی یجب ان تکبیرت الاحرام التي امر به الشاره هی تکبیرت الاخیره دون الاولا که مازه بیلیه بعضون، ایزن هازا زاده فی صلاته به تکبیرات ست، فإنه إذا أتى بالتكبيرة الأولى بعنوان تكبيرة الافتتاح فقد دخل في الصلاة وليس بعدها أمر بالتكبيرتين. تكبيرات الصلاة كما ذكرنا 95 تكبيرة وهذه زيادة، فقد زاد في صلاته بهذه التكبيرات. وهل مثل هذه الزيادة المستحبة مبتلة للصلاة أو غير مبتلة للصلاة؟ فيه كلام فهو خلاف الاحتياط، فالأهوت أن يجعل تكبيرة الإحرام التكبيرة الأخيرة لئلا يحتمل في صلاته البطلان واقعا. وأما إذا عكس وجعل تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى يحتمل بطلان الصلاة، واحتمالا لاحتمال أن تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأخيرة وليس بعدها وبين بينها وبين القراءة شيء إلا الاستعاذة. لقد فرضنا أنه زاد 6 تكبيرات، ومن المحتمل أن تكون هذه الزيادة مبتلة للصلاة، فهذا خلاف الاحتياط وإن كان الأقوى كما ذكرناه والكثير. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الحكم هو استحباب التكبيرات. السابع، هل هذا مختص بالفرائض أو أنه تعم النوافل أيضا؟ فالصلوات التتبعية أيضا يستحب الافتتاح فيها بسبع تكبيرات. المعروف والمشهور على ما نسب إليه أن هذا لا يختص بالفرائض، ولكن ذهب بعضهم إلى الاختصاص. وما ليلى ذلك صاحب الحدائق ايزان فذكر ان هذا الحكم مختص بالفرائض. ونسب الى الصدوق قدس الله نفسه انه قال يستحب هذه التكبيرات في 7 صلوات. الفرائض احدى السبع، جعل الفرائض مجموع الفرائض اعتبرها واحدتان. ويستحب أيضا في أول نوافل الظهر وفي أول نوافل صلاة المغرب وفي أول صلاة من صلاة الليل، يعني في أول 8 ركعات وفي صلاة الوتر. ويستحب أيضا في صلاة المسيرة وكذلك في صلاة الإحرام، فهذه 7 أصناف يستحب فيها الاتيان بالتكبيرات الافتتاحيه. الكلام في مدرك هذا القول انه مختص بذلك او تاكد الاستحباب على ما ذكره صاحب العربه قدس الله نفسه لم يدل دليل على ذلك، لا على نهر تاكد الاستحباب ولا على نهر التعيين. قالوا من المحتمل أن يكون مدرك الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ما في الفقه الرزوي، فإنه قدس الله نفسه هكذا قالوا كأنه يعتمد على الفقه الرزوي. وذكر في الفقه الرزوي بل أنه يكبر ويترجى في 7 في صلوات، في 6 صلوات. في الفقه الرزوي ذكر ما ذكرناه، يعني أول نافلة من صلاة الظهر وأول نافلة من صلاة المغرب وصلاة الليل والبكيرة وصلاة الإحرام والفرائض، وأما البكيرة فلم يذكر فيها. ولذا استشكل بعضهم أنه لا يمكن أن يكون هذا هو المدرك، فإن المذكورة في الفقه الرزوي 6 صلوات لا 7 صلوات. من المحتمل والله العليم أن يكون المدرك وهذا، يعني ما في الفقه الرزوي و انما زید المسیره و این لم یذکر فی الفقه الرذوی به اعتبار ان المسیره بدل الویت الا ما فی بعض الروایات لا یدیفن احد احدکم الا بمترین یعنی المسیره رکعتین بعد صلاة العشاء فانها قد جعلت مشروعت بدلا عن الویت فاجری علیها حکم الویت لعل الامر کذالک و الا فالتبعه لم توجد في رواية وكيف كان فالفقه الرذوي مضافا إلى ضعف سنده على ما تقدم مرارا ولا يمكن الاعتماد عليه ولا يكون مدركا للفتوى الدلالة فيها أيضا غير في هذه الرواية غير ظاهرة فإن المذكور في هذه الرواية أنه يتوجه ويكبر في ست صلوات فذكر الصلوات ولم يعلم أن المراد بالتوجه في هذه الرواية والتكبيرات الست بل من المحتمل أن يكون المراد بالتوجه الدعاء المعروف وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين المذكورة بل يعني ذكر الإمام عليه السلام في جملة من الروايات التوجه يمكن أن يكون المراد ذلك يعني في هذه الصلوات زائدا على التكبير يتوجه يقول هذه الكلمات وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ويؤكد ذلك بل يدل على ذلك صحيحة حماد فسر التوجه بذلك ففي هذه الصحيحة بإسناد الشيخ عن سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عليه السلام يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله أن تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين كيفما كان فالتوجه فسر في هذه الصحيحة وهي صحيحة زرارة بهذا الكلام يجزيك من الكلام في التوجه في الصلاة أن تقول وجهته فلم يظهر من الفقه الرذوي أن المراد من التوجه والتكبيرات الست لا دليل على ذلك إذن هذا الحكم لا مدرك له يعني الاختصاص بهذه الصلوات أو تأكد الاستحباب في هذه الصلوات بل الظاهر العموم لكل صلاة وأما دليل العموم لكل صلاة أكثر هذه الروايات الواردة مختصة بالفرائض صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في مقام تعليم الحسين سلام الله عليه الروايات الواردة في التفرقة بين الإمام والمأموم إن كنت إماما تجهر بواحدة بالفرائض ذكر سلام الله عليه السبع وقال إن كنت إماما تجزئك واحدة يا تجهر بواحدة هذه الروايات معلوم إمام ومأموم لا نافلة في لا جماعة في النوافل فهذا حكم الفرائض وجملة من الروايات كرواية أبي بصير وإن كانت مطلقة لكنها ضعاف بحسب السند العمد في هذا المقام هذه الرواية وبعض الآخر أيضا ما رواه الصدوق قدس الله نفسه في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات وخمس وسبعون أفضل هذا مطلق أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة وثلاث وخمس وسبعون أفزال دعوة صاحب الهدايا قدس الله نفسه إن المطلق ينصرف إلى الفريضة هذه الدعوة لا أساس لها أبدا بل حكم لتبيعي الصلاة كبقية الروايات التي دلت على الأجزاء أو الشرائط أو الموانع أو القواطع أفيحتمل أن يقال أن هذه الروايات بل تنصرف إلى الفريضة لا يكون الأمر كذلك فدعوة الانصراف غير مسموعة إذن لا فرق بين الفرائض وبين جميع النوافل بقيت هناك رواية واحدة ذكرها صاحب الهدايق قدس الله نفسه عن كتاب فلاح السائل للسيد ابن طاووس قدس الله نفسه يروي السيد قدس الله نفسه عن التل العكبري بإسناده إلى التل العكبري المحمد بن همام عن ابن شمون يروي هذه الرواية أنه بل أنه يجزي من التوجه بل من التوجه والتكبير مثل ما في الفقه الرجوي قال افتتح في ثلاثة مواضع بالتوجه والتكبير هذه المواضع الثلاثة أول الزوال صلاة الليل ومفردة الوتر هذه الموارد الثلاثة ذكرنا بل أولا المذكور فيها ليس سابع وإنما هي ثلاثة ألا أنه ظهر جوابه مما ذكرنا افتتح الثلاثة بالتوجه والتكبير المراد بالتوجه وجهت وجهي للذي فتر السماوات كما قلنا ألا أن في سند هذه الرواية ابن شمون وهو لم يوثق لم تثبت وثاقته فالرماية ضعيفة إذن الحكم بالعموم لكل صلاة عليكم السلام فريضة أو نافلة هذا هو الصحيح والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما اختار قدس الله نفسه من أن المكلف مخير في جعل تكبيرة الإحرام في أي تكبيرة من هذه التكبيرات شاء وذكر أن الأحوال أن يجعلها الأخيرة وتقدم الكلام في ذكر الاحتياط ثم ذكر بعد ذلك أنه لا يتحقق تكبيرة الإحرام بأحدها المبهم فلا بد من التعيين إن أراد قدس الله نفسه من الإبهام الإبهام الواقعي وعدم التعيين له واقعا حتى في علم الله يكبر التكبيرات السابع ويقصد أن إحدى هذه التكبيرات تقع تكبيرة الإحرام معلوم إن هذا يكون فاسدا وذلك لأجل أن الافتتاح أمر تكويني خارجي لا بد من أن يوجد في الخارج والمبهم لا وجود له فلا يمكن تحقق الافتتاح بذلك بل لا بد من أن يكون الافتتاح متعينا ومتشخصا في الخارج وإن أراد بالإبهام الإبهام عند المصلي لا الإبهام الواقعي كما يقال في النكرة أنه يدل على وجود المنتشر أو على أمر مبهم وإلا فهو متعين في الواقع غاية الأمر أنه مبهم عند الشخص لا أنه مبهم واقعا يعني مجهول إن أراد بالإبهام ذلك فالظاهر جواز الإتيان بتكبيرة الإحرام مبهمة وغير متشخصة عند المصلي إذا كانت متعينة واقعا ولها تشخص واقعي كما لو فرضنا أن المأموم لا يدري أن الإمام يقصد بأي تكبيرة تكبيرة الافتتاح هو أيضا يكبر التكبيرات السابع ويقصد أن يقع تكبيرة الإحرام بل موافقا لما يقصده الامام، اذا كان الامام قاصدا للتكبيره الاخيره فتكبيره الاحرام من الماموم ايضا في التكبيره الاخيره، اذا كان قاصدا للتكبيره الاولى فهو ايضا قاصد للاولى، وهكذا. فيكون قصده تابعا لقصد الامام، اذا له تعين واقعي، وتكبيرة الإمام معلومة واقعا عند الله سبحانه. تكبيرة الإحرام من المأموم أيضا تقع موافقة لتكبيرة الإحرام من الإمام، الإبهام بهذا المعنى لا يزول. فلا يعتبر في تكبيرة الإحرام أن تكون متميزة ومتشخصة عند المصلي، بل لابد أن يكون لها تعين في الواقع. ولو فرضنا أن المصلي إذا سئل عن أن أي تكبيرة من هذه التكبيرات كانت تكبيرة الإحرام لا يدري بذلك، ولكن بعنوان الإشارة الإجمالية متعينة، وفي الواقع له تعين وتشخص، فإذا لا يضر الإبهام في صحة الصلاة وفي تحقق الافتتاح بتكبيرة الإحرام. ثم ذكر قد نفى الله نفسه جملة من الأدعية في المقام قبل التكبيرات السبع، بعد التكبيرات السبع، أثناء التكبيرات. جملة من هذه الأدعية وردت في رواية صحيحة، وجملة منها وردت في رواية غير صحيحة، يعني لم يرد في رواية صحيحة بهذا المعنى، لم يدل عليها دليل مهجة معتبرة، بما أنه دعاء لا بأس بالإتيان به رجاء. ولكن ليست هذه الأدعية الواردة في الرواية الصحيحة موجبة لتقييد استحباب التكبيرات السبع، بما إذا أتي بها مع هذه الأدعية كما في سيئة الهلبي لا يوجب هذا تقييدا في تلك الروايات. تقدمت عدة من الروايات أن التكبيرة الواحدة تجري، والثلاث أحسن أو أفضل، والخمس والسبع أفضل. دلت عدة من الروايات على استحباب التكبيرات السبع، وصحيحة الهلبي دلت على استحباب التكبيرات السبع مع ذكر جملة من الأدعية في البيت قبل وبعد وفي الأثناء. ولكن هذه الصحيحة لا توجب تقييدا في تلك المطلقات، على ما تقدم في بحث المطلق والمقيد من أن المطلق في باب المستحبات لا يهمل على المقيد، فالغايته أن المقيد يكون أفضل الأفراد، فإلا فالإطلاق يبقى على إطلاقه. إذن التكبيرات السبع مستحبة في نفسها مع الدعاء وبلا دعاء، وإن كانت مع الدعاء أفضل لصحيحة الهلبي، على أنه ورد في موثقة زرارة صريحا من أن الصادق عليه السلام أتى بسبع تكبيرات ولاء، يعني بغير دعاء واحدا واحدة بعد أخرى. وهذه الموثقة أيضا تؤكد أن الاستحباب غير مقيد. فبإسناده الشيخ قدس الله نفسه إلى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولا أهل واحدة بعد أخرى. فلا يعتبر تعتبر هذه الأدعية في استحباب التكبيرات السبع. ثم ذكر قدس الله نفسه بعدها جاء استحباب رفع اليدين بالتكبيرات، أنه يستحب رفع الهام. ذكر بعد هذا استحباب الجهر بتكبيرة واحدة للإمام، تكبيرة الإحرام والخفت في ستين، في ست تكبيرات. تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن عدة من الروايات دلت على أن الإمام تجهر بواحدة وتسر بست، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذن كذلك. قال الإمام عليه السلام بعد ما أمر بسبع تكبيرات، قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكبر تكبيرة واحدة، فقال الإمام عليه السلام إنه كان يجهر بواحدة وكان يسر بست. فهذا الحكم ما لا ينبغي الشك فيه، إلا أن في هذه الروايات لم يسره بتكبيرة الإحرام، يعني أن الإمام يجهر بتكبيرة الإحرام ويسر بالباقي، إلا أنه بالقرائن تقدم الكلام. بالقرائن علمنا هذا أن الواحدة التي يجهر بها الإمام هي تكبيرة الإحرام لمعرفة المأمومين ليأتموا بالإمام، بل بهذه التكبيرة عند الجهر بالتكبيرة. مناسبة الحكم الموضوع دعوى الإجماع على ذلك، إجماع على الجهر، استحباب الجهر بتكبيرة الإحرام والإخفاض ببقية التكبيرات، بل يدل على ذلك، يدل على هذا الحكم. إذن هذه التكبيرات السبع إذا فرضنا أن الإمام أتى بها يسر بستين، بل يسر بستين ويجهر بواحدة، وتلك الواحدة التي يجهر بها هي تكبيرة الإحرام. بعد هذا ذكر حكم رفع اليدين المشهور والمعروف بين الفقهاء، ودعي الإجماع عليه في كلمات غير واحدين، أنه بل أصحابنا من دين الإمامية إجماعا أن رفع اليدين بالتكبيرة مستحب عند تكبيرة الإحرام، يرفع يديه. ونسب إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه القول بالوجوب، بوجوب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وفي سائر تكبيرات الصلاة. كل ما في الصلاة من التكبيرة، قال إن رفع اليدين في هذه التكبيرات واجب. وهل يريد بذلك الوجوب النفسي؟ بعيد جدا أن يكون التكبير مستحبا ورفع اليدين واجبا نفسه، أو يريد الوجوب الشرطي ولا يبعد كما قلنا بالنسبة في الطهارة والاستقبال في الإقامة، وقلنا إنه يعتبر فيها الطهارة والقيام لا استقبال، القيام والطهارة، وإن كانت الإقامة مستحبة في نفسها الوجوب الشرطي لا مانع منه. النافلة مستحبة ولكنها مشروطة بالطهارة جزما، لا صلاة إلا بطهورين. يمكن أنه أراد ذلك، كيف ما كان ذكرت نسبة إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه في الانتصار، في كتاب الانتصار، أنه أدى هذا من دين الإمامية، فأن من دين الإمامية وجوب رفع اليدين عند التكبيرات، تكبيرات الصلاتية. وتعجب غير واحد من ذلك، صاحب الحدائق يقول إنه قدس الله نفسه لم يكن دابه الرجوع إلى الأخبار، وإلا فكان عليه أن يستدل بالأخبار الواردة في المقام، يدعي بالوجوه الواهية بالإجماع، مع أنه لم يذهب إلى هذا القول إلا السيد نفسه فقط. كيف يدعي الإجماع على ذلك؟ كيف يمكن أن يقال من دين الإمامية وجوب رفع اليدين حال التكبيرات الثلاثية مع أنه لا قائل بذلك من العلماء إلا السيد قدس الله نفسه؟ لقد يهمل كلامه قدس سره بهذه القرينة، وأنه لا قائل بالوجوب غير السيد وهو يدعي الإجماع، يقال إن مراده بالوجوب هو الاستهبام مطلق الطلب، لا الوجوب المستله عليه يعني الإلزام. حينئذ تعب الإجماع سيهن، بل بقرينة أنه لا قائل بذلك ولم ينسب هذا القول إلى أحدين. يقال إن المراد بالوجوب والاستحباب وهين زند والإجماع في محله، وكيفما كان فالمشهور والمعروف والاستحباب في تكبيرة الافتتاح وفي سائر تكبيرات الصلاة، ولكن السيد نصل إليه الوجوب في جميع هذه التكبيرات. ونقل عن الإسكافي القول بالوجوب في خصوص تكبيرة الافتتاح، وأما بقية التكبيرات فلا. خصوص تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الإحرام يجب رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام نصب إلى الإسكافي. وصاحب الهدايه قدس الله نفسه بعد ما ذكر كلام السيد واعترز عليه بما ذكرناه أنه لا يرجع إلى الروايات والأخبار ويستدل بوجوه واهيه، قال يدل على هذا القول عدة من الروايات، وهو اختار هذا القول وجوب الرفع في جميع التكبيرات الصلاتيه وجوبا شرطيا. التكبير في الصلاه مشروط برفع اليدين بلا فرق بين تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الإحرام. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه بوجهين، وهذا من الغرائب أنه يختار وجوب رفع اليدين في جميع التكبيرات الصلاتية ويذكر الروايات أجنبية عن ذلك بالكلية. الروايات التي ذكرها قدس الله نفسه في المقام، هذه الروايات جملة منها نقل فعل المعصوم عليه السلام في خصوص تكبيرة الافتتاح أو في الصلاة. كان الصادق عليه السلام يرفع يديه بالتكبير في الصلاة، وفي بعضها تصريح بالافتتاح، كان يرفع يديه في تكبيرة الافتتاح في الصلاة. وبالقرائن يعني زم بعض الروايات لا بعد يعلم أن المراد بتلك الروايات أي زم تكبيرة الافتتاح، كيفما كان نقل فعل من المعصوم كرام الله عليه وأنه كان يرفع يده، لهل في هذا دلالة على الوجوب؟ كان الصادق عليه السلام أو رأيت الصادق عليه السلام أبو عبد الله عليه السلام لعلك خانم ليس بالروايات ليدل على الاستمرار، رأيت الصادق عليه السلام أبو عبد الله عليه السلام أنه رفع يديه بالتكبير في الصلاة. هذه الرواية كيف تدل على الوجوب؟ لا في تكبيرة الافتتاح ولا في غير تكبيرة الافتتاح، فعل صادر منه سلام الله عليه غايته أنه محبوب ومطلوب، امر مستحب، و اما انه يكون واجبا كيف يمكن الاستدلال على الوجوب بما صدر منه سلام الله عليه؟ و هذه عدة روايات. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجلان عن صفوان بن مهران الجمال قال رئيس ابا عبد الله عليه السلام اذا كبر في السلام يرفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنيه. فالقراء الإمام عليه السلام أنه كان يفعل كذا. كذلك روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فزالة عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام في نفسه السلام يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا. ذكر هذه الروايات صاحب الهدائق قدس الله نفسه، معلوم أن هذه الروايات ليست فيها دلالة ولا إشعار بالوجوب، فعل صدق المعصوم كلام الله عليه يأتي بالمستحبات، مثل أنه رأى أبا عبد الله عليه السلام أنه بل تنك في السلام السلام والاستعاذ قبل القراءة في صلاته، أففي هذا دلالة على الوجوب؟ فهذه الروايات كلها بل لا يمكن الاستدلال بها. الذي يمكن أن يكون مستندا له أحد أمرين، إما ما رواه الكليني قدس الله نفسه اول روایت من روایات روضة الکافی، روا بإسناده عن اسماعیل بن جابر عن ابي عبد الله عليه السلام في رسالة طويلة. هذه الرسالة هي الرسالة الاولى، رسالة ابي عبد الله عليه السلام، اول روایت من روضة الکافی. كتبها الى اصحابه في ضمن هذه الروايات يقول عليه السلام: دعوا رفع ايديكم في الصلاه الا مره واحده حين يفتتح الصلاه، فان الناس قد شهروكم بذلك، والله المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله. يوصي سلام الله عليه اصحابه بان يتركوا هذا الامر، وهو رفع اليدين بالتكبيرة في غير تكبيرة الافتتاح، لأن تكبيرة الافتتاح العامة أيضا يرفعون أيديهم، فهذا لا بأس به. أما بقية التكبيرات في الصلاة فقال عليه السلام: دعوا رفع أيديكم في الصلاة غير هذا، غير تكبيرة الإحرام، فإن الناس قد شهروكم بذلك. يعلم من رفع يده في الصلاة في سائر التكبيرات يعلم أنه شيعي فيبتلى بالحبس والضرب والقتل. فالإمام عليه السلام منعهم عن رفع الأيدي وذلك لكونه مخالفا للتقية. وهذه الرواية لا دلالة فيها على أنه كان أمرا واجبا، والإمام عليه السلام أمرهم بترك الواجب تقية، هذا كان أمرا مستحبا محبوبا، وكانت الشيعة ملتزمين بهذا الأمر المستحب، وكان من شعارهم أمر سلام الله عليه بترك هذا المستحب تقية. يعني لا دلالة في الرواية على أن هذا كان واجبا. نعم في الرواية دلالة على أن هذا أمر مطلوب محبوب، وأما كان واجبا لا يستفاد ذلك أبدا، على أن الرواية ضعيفة السند، بل ولا يمكن الاستدلال بها لإثبات حكم شرعي، فهي ضعيفة دلالة وسندا، فلا يمكن الاستدلال بل بهذه الرواية. هذا إحدى الروايتين التي يمكن بل ولو بعيدا الاستدلال بها على وجوب التكبيرات بالصلاة. الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب المجالس، ابن الشيخ روى عن أبيه عن هلال ابن محمد بن الحفار عن إسماعيل ابن علي بن عبلي عن أبيه يعني علي بن عبلي عن أبي مقاتل الكبيسي عن أبي مقاتل السمرقندي عن مقاتل ابن حنان عن الأسبغ ابن نباته عن علي ابن أبي طالب عليه السلام قال: لما نزل على النبي صلى الله عليه وآله فصل لربك وانهر، فقال: يا جبريل، ما هذه النهيرة التي أمر بها ربي؟ قال عليه السلام: يا محمد، إنها ليست بنهيرتين، ولكنها رفع الأيدي في الصلاة، رفع الأيدي في الصلاة. المسلمون لا بد أن يرفعوا أيديهم في الصلاة. هذه الرواية أزناه أن عدة من رواة من العامة على أنهم لم يبثقوا ليسوا منا. والشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب هذا الكتاب في الأمالي، كالشيخ الصدوق قدس الله نفسه في جملة من كتبه من الفصال والعيون يروي عن العامة كثيرا: لم يلتزموا بنقل الرواية عن طرقنا فقط. معلوم قبل هذه الرواية بعد هذه من سبر الكتاب يزعل له ذلك. شيوخهم والوسائط في البين وسائط من العامة، الرواية بحسب السند ساقطة جدا، ولو فرضنا أن السند غير ساقط لا دلالة فيها على الوجوب بالنسبة إلى جميع الصلوات، يعني جميع التكبيرات، ليس في مقام بيان ذلك، في مقام بيان تفسير هذا المعنى، تفسير النهي،
أن النهر الذي أمر به الله سبحانه فصل لربك وانهر ما هو المراد بالنهر؟ قال سلام الله عليه لو صدق الحديث المراد بالنهر ليس هو النهير وإنما هو رفع الأيدي في الصلاة أما في جميع الموارد أو في بعض الموارد ليس في مقام بيان ذلك فالظاهر أنه ليس لنا أدنى شيء يمكننا أن نستدل به على وجوب رفع اليد في جميع التكبيرات الصلاتية نعم جملة من الروايات تدل على وجوب رفع اليد في خصوص تكبيرة الافتتاح على ما نسب إلى الإسكافي وهذا نتكلم فيه وأحسب هذا أنا من غنائم ما صدر من صاحب الهدايا قدس الله نفسه يدعي شيئا فيستدل بروايات أجنبية عن ذلك بكلية
ما هذه الطبيعة لها أفراد متيقنة وشيء مشكوك أنه من أفراد هذه الطبيعة إذا كان من أفرادها فيجب تركه لا بوجوب مستقل بل بذلك الوجوب المعلوم الواصل المتعلق بمجموع التروك أو أنه ليس من أفراد هذه الطبيعة فلا يجب تركه لأن المطلوب تركه ما كان فردا من هذه الطبيعة لا غيره فهذا لا يجب تركه إذن يشك في وجوب ترك المشكوك فيه وعدم وجوبه لاحتمال أن يكون هذا جزءا من المأمور به فيدخل في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين يعني على تقدير أن يكون هذا فردا من الطبيعة ولا يترك في الخارج لم يحصل الامتصال أصلا لأن الأمر قد تعلق بمجموع التروك لا بكل ترك مستقلا فإذا لم يترك هذا الفرد فكأنه لم يترك شيء من الأفراد والأمر أمر واحد تعلق بالمجموع والمركب ينتفي بانتفاء جزئه إذا نشك في أن الأمر الواصل المتعلق بمجموع هذه التروك هل امتثل في الخارج أو أنه بعد لم يمتثل وهذا هو من الشك في الأقل والأكثر الارتماطيين التي وقع الكلام فيها أنه مورد للبراءة أو مورد للاشتغال أو أن هنا تفصيلا من جهة البراءة الشرعية تجري البراءة ومن جهة البراءة العقلية لا تجري البراءة العقلية كما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه وما ليلى ذلك شيخنا الأستاذ قدس سره منع من جريان البراءة العقلية عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر وأحسن وجه قيل في عدم الانهلال ووجوب الاحتياط عقلا ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من استهالة انهلال العلم الإجمالي في المقام حيث إن العلم الإجمالي قد تعلق بالجامع بين الأقل والأكثر وهذا العلم المتعلق بالجامع بين الأقل والأكثر لا يمكن دعوى انهلاله بالعلم بوجوب الأقل فأن يقال إن الأقل نعلم بوجوبه والزائد على ذلك مشكوك فيه فتجري فيه البراءة هذا غير معقول لأنه يستلزم أن يكون الشيء يعني علم إجمالي أن يكون العلم الإجمالي منهلا بنفسه وانهلال الشيء بنفسه يعني الانهلال الالتزام بالانهلال مع فرض ان العلم اجمالي لا يشتمل العلم الاجمالي يستحيل ان ينهل ما اجماله وانما ينهل بعلم تفصيلي والعلم التفصيلي في المقام غير موجود. بيان ذلك ان الاهمال كما ذكرناه غير مرتين غير معقول بالواقع، لا يمكن ان يتعلق الطلب بشيء مهملا اي غير ملحوظ، لا على نحو الاطلاق ولا على نحو التقييد، هذا بحسب مقام الثبوت، والواقع امر غير معقول. فمطلوب المولى في الواقع اما انه هو الاقل لا بشرط اي سوى ان اتي بالاكثر ام لم يؤت بالاكثر، او انه ماخوذ بشرط شيء اي بشرط الاتيان بالاكثر. احد الامرين هو المتحقق في الواقع، اما الاطلاق واما التقييد والاشتراط. الجامع بين المطلق والمقيد وهو الطبيعي المهمل، هذا مقدم للعلم الإجمالي، يعني نعلم إجمالا بوجوب الأقل المردد بين أن يكون في ضمن الأكثر الذي هو معنى بشرط شيء، أو مطلقا الذي هو معنى لا بشرط. فالعلم قد تعلق بوجوب الأقل إلا أن خصوصية الإطلاق وخصوصية الاشتراط كل من الخصوصيتين مجهولة عندنا، ولا ندري إلا بوجوب الجامع. فالعلم بوجوب الأقل الذي هو جامع بين المطلق والمقيد، هذا مقدم للعلم الإجمالي، ولا يمكن أن ينهل العلم الإجمالي بهذا العلم، فإن العلم الإجمالي يتقدم بذلك، وما يتقدم به العلم الإجمالي كيف يمكن أن يكون موجبا لانهلاله، وإلا لم يكن علم الإجمالي. وأما العلم بوجوب الأقل مطلقا أي لا بشرط، فهذا وإن كان يوجب الانهلال لو كان، إلا أنه أحد طرفي العلم الإجمالي وليس بمعلوم تفصيلا ليكون موجبا لانهلال العلم الإجمالي. فالعلم بوجوب الجامع بين الأقل والأكثر، إن أريد به العلم بوجوب الطبيعة المهملة من غير الإطلاق والتقييد، يعني مقدار العلم هذا المقدار، وإن كان بحسب الواقع إما مطلقا أو مقيدا، هذا العلم يستحيل أن يكون موجبا للانهلال، هذا معنى العلم الإجمالي. وإن أريد العلم بوجوب الأقل لا بشرط أي مطلقا سواء انزم إليه الأكثر أو لم ينزم، فهذا ليس بمعلوم ليكون موجبا للاحتمال، بل هو أحد طرفي الشك. إذن دعوى الانهلال في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، دعوى الانهلال عقلا لا يمكن المساعدة عليه، فلا بد من التمسك بأدلة البراءة شرعا على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله. ولكن هذا الكلام كما بل مثل ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. بل الصحيح أن العلم الإجمالي المتعلق بما هو جامع بين الأقل والأكثر، هذا وإن لم ينهل حقيقة، يعني الانهلال الحقيقي غير موجود، كما ذكره قدس الله نفسه، إلا أن الانهلال الحكمي موجود لا محالة، ولا فرق في انهلال العلم الإجمالي بين الانهلال الحقيقي والحكمي. بيان ذلك أننا ذكرنا في بحث تنجيز العلم الإجمالي أن التنجيز ليس من لوازم نفس العلم الإجمالي، يعني ليس العلم الإجمالي إلة للتنجيز، وإنما التنجيز يستند إلى تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي. إذا كانت الأصول متعارضة فلا مؤمن بالنسبة إلى كل واحد من الأطراف، ومع عدم المؤمن كان احتمال العقاب موجودا والعقل يستغل بدفع الضرر المحتمل. أساس تنجيز العلم الإجمالي هو تعارض الأصول في أطرافه، لأن جريانه فيهما معا لا يمكن، مستلزم للمخالفة القطعية، وجريان الأصل في أحدهما دون الآخر بلا مرجع، وأحدهما تخييرا لا بعينه لا وجود له في الخارج. إذن أدلة الأصول غير شاملة لأطراف العلم الإجمالي، فيبقى احتمال العقاب في كل من الطرفين أو الأطراف باقيا بحاله، والعقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل. هذا هو أساس تنجيز العلم الإجمالي. إذن يتوقف التنجيز على التعارض. إذا فرضنا أن أطراف العلم الإجمالي لم تكن الأصول متعارضة فيها، بل كان الأصل جاريا في طرفين دون تعارض.